مجالس خير نرتوي منها الآمل، مجالس حب ساح السنا على العمل.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من البرنامج الجديد المجلس. هذا البرنامج كانت فكرته أن نتناول فيه ذكر الله عز وجل، ثم جميع المحاور والقضايا التي يهتم بها المسلم في بيته، في مجتمعه، في أسرته، في أهله، في أصدقائه، في جيرانه. هذا البرنامج كانت الفكرة من أخي الكريم إبراهيم العربي الذي سيكون معنا الآن والذي سيتولى إدارة هذا الحوار، فاسمحوا لي أن أرحب به في هذا المجلس الثاني من مجالسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صاحب المجلس.
الله يبارك فيك.
أترك لك ترحيب المشاهدين.
الله يبارك فيك.
أحبتنا في الله، أرق التحية وخالص التقدير في بداية هذه الحلقة من برنامجكم المجلس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ مجالسنا جميعا بالذكر وبالطاعة وبالخير وبالبركة. المجلس كما تفضل أخي الحبيب أبو محمد وسام مرتبط بطبيعة المجلس في بيوتنا. ما في واحد منا في بيته إلا في مجلس، ويختلف اسم المجلس ومن مكان إلى مكان، غرفة الضيوف أو المجلس أو الديوانية أو الخيمة، كلها مسميات لنفس الشيء الذي نجلس ونتناول فيه الحديث ونتجاذب أطراف الحديث ونثمر. وهذا الثمر يختلف من مكان لآخر ومن صورة لأخرى، وينال مكانته وحديثه وشرفه من الضيوف الموجودين. فهؤلاء الضيوف إما أن يملؤوه بالمرح سواء كان مباح أو غير مباح، أو بالكلام عن الطب إذا كان يدير دفة الحوار طبيب، أو عن الهندسة، أو إذا كان الكلام وضيف المجلس هو رجل يتكلم دائما عن هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، فلا بد أن تساق دفة الحوار لهذا المجال. وفي هذه الحلقة سيكون الكلام عن هذه الصورة، عن هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن موضوع رائع ماتع، ألا وهو رحلة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأسرته المباركة إلى الأرض الطيبة الطاهرة، إلى مكة طهرها الله وكرمها وطيبها، ليحمل ذريته فلدة كبده ولده وزوجته ليضعهم في هذا المكان حيث لا يوجد أحد على الإطلاق، لتستمر السيرة التي أرادها الله تبارك وتعالى، الذي إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. ثم كانت هذه الرحلة المباركة التي نعيشها في كل سنة وفي كل عام، ألا وهي رحلة الحج، والتي سطرت فصول هذه القصة في حديث طويل ماتع من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يحكي فصول هذه القصة التي نعيشها في كل عام وفي كل سنة حتى نعيش عبادة الرمز. عبادة الرمز وتفاصيل هذه القصة والمجلس والكلام المملوء بذكر الله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون هناك من يدير دفة هذا الحوار. ولذلك اسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا وأن أتشرف بأن أكون ضيفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخ الحبيب.
بارك الله فيك.
جزية الجنة.
الله يحفظك.
حيا هلا.
الله يكرمك.
الله يبارك فيك ربي. جزية الجنة. إذا حديثنا في المجلس.
نعم.
والمجلس في هذه الليلة تبارك بإذن الله تبارك وتعالى سيكون مجلسا عامرا بالذكر بتشريف فضيلتكم لنا بإذن الله عز وجل. أردنا أن يكون هذا المجلس ونحن قد عدنا من رحلة مباركة وعاد المسلمون جميعا من رحلة كان الكل في أقصى الأرض شرقا وغربا ينظر إليها ومنتظر نتائجها ومنتظر نهاية الفصول في زوبعة كبرى هي زوبعة إنفلونزا الخنازير، وأن الناس تكون الوفيات بالمئات حيث لا إعداد ولا رعاية صحية متكاملة وهذه التفاصيل العجيبة، ولكن الفصول لم تجري كما أراد ولكن كما أراد الله تبارك وتعالى. عاد الحجيج وهم ضيوف الرحمن ووفده بخير وسلامة، فعدنا بالذكر إلى حديث إبراهيم عليه السلام أن هؤلاء جميعا نسأل الله أن يكونوا في معية أولياء الله. كذلك نتذكر كلام جبريل حين كلم هاجر وقال لها لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أولياءه، وبالفعل إن الله تبارك وتعالى لا يضيع أولياءه. عشنا البارحة مع ضيوف أكارم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز وفضيلة الشيخ شهاب الدين أحمد ياسين والدكتور عبد الرحمن فودة بعد فصول هذه القصة الماتعة. تكلمنا عن فوائد مدرسة الحج، تكلمنا عن إطلالة سريعة على المسميات وعلى المعاني ومعنى زمزم وقضية التلبية وغيرها، ولكن القصة عامرة وملأة بالفوائد. نرجو من فضيلتك أن يطيب المجلس بشيء من إجمال حول فوائد هذه القصة التي تحوي الكثير من مسألة التوحيد لله تبارك وتعالى والثقة المطلقة بالله عز وجل وثقة المرأة بزوجها وأهمية البيت والتربية، كلها تفاصيل عامرة. أرجو من فضيلتك أن تجمل بشكل عام للمشاهدين الكرام بداية فصول هذه القصة، ثم ندلف سويا إلى بعض الفوائد بإذن الله عز وجل. تفضل شيخ الحبيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو الحقيقة أنت ذكرت كلمة وأنت تقدم تمهد لهذا الكلام الذي سأقوله، أن الحج هو عبادة الرمز. أنا أريد أن يعني أبين معنى هذه العبارة للمشاهد، ثم أدلف إلى معنى في غاية الأهمية لا يفطن إليه كثير من الناس، ثم سمعنا نغمة الاعتراض عليه من كثير من العقلانيين. يعني هو إيه معنى عبادة الرمز؟ الرمز اللي هو الإشارة. لما أذهب أنا إلى أداء النسك فأطوف بالبيت، فأنا عايز واحد يقول لي لماذا نطوف بالبيت،
لماذا نطوف
مثلا، أو لماذا نسعى بين الصفا والمروة، ولماذا الرمل ما بين العمودين الأخضرين اللي هو بطن الوادي الذي سعت فيه هاجر، ثم لماذا نرجم. كل هذا لا يفقه معناه كثير من الناس لأنه غير معلل. العبادات عندنا في الإسلام
غير معللة،
إما أن تكون معللة أو غير معللة. يسميها بعض العلماء عبادات معقولة المعنى وعبادات لا معقولة المعنى. لا معقولة المعنى بمعنى أن الله عز وجل أمر العبد بها ابتلاء واختبارا ليسمع ويطيع، لا ليقول لماذا. في عبادات تظهر فيها العلة، إنما شرع هذا الحكم لكذا. طيب تقبيل الحجر مثلا وكلام عمر الشهير وفي صحيح البخاري وغيره، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبله كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه المحدث الملهم لم يجد علة. وبعض الناس قد يقول طيب ده احنا خارجين من يعني عبادة الأوثان وكانوا يعبدون الحجارة، فكان المفترض سدا للذريعة ألا يكون هناك حجر معظم،
نعم،
علشان ما يبقاش فيه، لأن
تستنهون عن عبادة الأحجار وأنت نفسكم بتقبل
الحجر، بتقبل حجر، فكان المفترض سدا للذريعة ألا يقبل حجر. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل، وعمر بن الخطاب يقول أنت لا تنفع ولا تضر. إذن لم يجد علة لتقبيل حجر
إلا من هو عمر،
وعمر بن الخطاب كما قلت المحدث الملهم، إلا لاتباع. زي ما احنا بنقول مثلا واحد يقول لك ايه ده فلان مات، ده كان سليم، ده صحيح وكذا وكذا وكذا، مات ازاي؟ إن لم تكن هناك علة للموت فالموت هو العلة. يعني مات لأنه يموت باختصار، يعني مش لازم يكون في علة حتى يموت. فاحنا بنقول هنا عمر الخطاب رضي الله عنه لم يجد علة يستطيع أن يقنع بها نفسه ويقنع غيره إلا الاتباع، مجرد الاتباع، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو النهاردة كل ما يفعله الحاج إن لم يكن عنده خلفية قبل أن يذهب إلى أداء مناسك الحج بقصة إبراهيم، القصة الطويلة الجميلة اللي هي حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في موضعين من صحيحه، إذا ما كانش عنده فكرة عن هذه المعاني بيذهب يؤديها كما يؤدي الموظف عمله بدون عبادة بلا روح،
عادة
عادة بالضبط كده. راح يرجم بيرجم ويمشي
مع زحمة العالم،
تمام، راح بيطوف يطوف ويمشي، يسعى يسعى ويمشي، لا، هو لو كان عنده استحضار للقصة دي قبل أن يحج تفرق معاه كتير جدا في معاني الحج وروح الحج. فاحنا عايزين نقول العبادات التي هي لا معقولة المعنى دي يبتلى بها العبد اختبارا. سيده قال له افعل، يقول نعم سمعنا وأطعنا،
نعم
ملوش إلا أن يقول هذا. في عبادات أخرى معقولة المعنى، بمعنى
بالذات في الحج لأنه طوال الحج قاعد يقول سمعنا وأطعنا، يقول لبيك لبيك
لبيك. آه طبعا
يعني طوال الحج
يعني إجابة بعد إجابة.
نعم.
أنا أجيب، وأنا الحقيقة برضو عايز أقول عدم فقه كثير من الناس بمعنى لبيك. دي لبيك معناها ايه؟ معناها انا مستسلم، جئت مستسلما. وانت لما بتطلع فوق المسجد الحرام فوق في الدور الثالث وتبص تلاقي النمل اللي ماشي حوالين البيت، ما انتش قادر تميز، طوفان عبارة عن طوفان ماشي. انا اقول في نفسي، كنت اقول في نفسي عندما كنت انظر الى هذا المشهد، اقول لو ان الناس يتعبدون لله عز وجل في سائر الاحكام كما يتعبدون بهذا لساد الدنيا.
الله أكبر.
قيل له طف فطف، لكن روح الطواف أين هو؟ القصة كلها عايز يخلص الطواف، الصح زحمة جدا، عايز انتهي من الطواف عشان ألحق أسعى وأجري وألحق أحلق وأخلص. هؤلاء جميعا قصة روح الحج عبادة الرمزي لم يقرأوا عنها قراءة جيدة، لم يسمعوا عنها سماعا جيدة. بتبص لي مثلا بيروح قبل أن يحج، عارف فروق تذاكر الطيران، وعارف المكتب ده أغلى من ده، وعارف الفنادق، وده يبعد عن الحرم 100 متر، وده لازق في الحرم، وده مش عارف ايه، عرف كل شيء عن الحج إلا الحج.
جميل. بس معلش عفوا شيخنا، ألا نستطيع يعني نعاتب ولو برقة الدعاء والإعلام في قضية إنه هو حتى لما ركز على الـ يعني خلينا ما أدري هل ينفع أن احنا نستخدم مصطلح الآلية دون أن يتعلق بالروح؟ يعني كل اللي ذكر الخلافات المتعلقة بالطواف وبالأنساك وبالقارن وبالمفرد المتمتع، وكل هذا ناقشها ولم يناقش روح الحج، ولم يناقش أن الله عز وجل فدى محمد صلى الله عليه وسلم مرتين، بفداء إسماعيل مرة وبفداء أبيه مرة، ونحن نفدي بهذه الصورة. مسألة الطواف، حجر إسماعيل ولماذا لم يبنى، لم يركز على هذا الجانب إلا في أقل القليل، على الرغم مما نسمع من كثرة المحاضرات بل والقنوات المقامة خصيصا لمسألة الحج. لم يركز أحد على قضية عبادة الرمز التي تفضلت بذكرها الآن، فقط الكلام عن النسك دون الدخول في روح النسك، أصبح القضية هذه بعيدة عن دخول في قلبها.
والله أصنع برضو يعني لا, لا, لا أحب جلد الذات يعني المصطلح الجديد، لكن أنا عايز أقول أن العلماء لم يقصروا، إنما تكلموا بكلام متفرق، يعني مش كلام مجتمع. وأنا لا أعفي المشاهد من الإهمال. طب خضر، أنا عايز أقول لك على حاجة، بلاش القصة دي كلها. النهاردة مثلا لما أي حد بيطلع مثلا عندي أنا في محافظة كفر الشيخ، يعني لما بنيجي نعمل محاضرات ونتكلم يا جماعة في محاضرات للحجاج، تعالوا في المسجد عشان نعلمكم أولا الخريطة إزاي من أول يوم التروية لحد يوم 13 هتعمل إيه، أو يوم 12 إذا كنت متعجلا، وكان ده لا يأتي إلى المسجد تقريبا عشر معشار الذين سيحجون من أهل المدينة نفسها، والكلام ده بيبقى معمم الكلام ده. فانا عايز اقول ان في المساله مزدوجه.
نعم.
يعني انا مش عايز اجيب اللوم على العلماء، العلماء بيتكلموا فيه انت ذاهب لتحج افعل كذا وكذا وكذا حتى يكون على السنه. اما مساله الروح والرمز مع اهميتها البالغه الحقيقه، فانا شايف ان نعم لم تتناول بالطرح المطلوب، ولكن تقصير كثير جدا على المشاهد نفسه او على الحاج.
نعم.
على الاستاذ الحاج يعني.
الرحله الماتعه بغض النظر اديت أم أننا يعني ننتظرها لسه باقي سنة، لكن أعتقد الروح في حد ذاتها في الكلام عن العبادة ليس المهم أن نتناولها قبل الرحلة أو بعدها.
لا يعني أنا معترف
قد يقول
هذا الجانب لم ينل حقه.
نعم.
حتى طوال العام يعني.
نعم صحيح.
لم ينل حقه يعني بالذات عبادة الرمز، وأنا عايز أربطها بسمعنا وأطعنا.
جميل.
لأن إحنا عندنا الآن بدأ نغمة جديدة عند كثير من الناس، يقول عقلي لا تمتهن عقلي.
نعم.
الكلام لابد أن أكون مقتنعا به. طب هذه عبادة. العبادة قلت سمعنا، يعني الصحابة لما نزلت خواتيم البقرة وجاء الصحابة ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به. الصحابة لأنهم كانوا عربا وكانوا يفهمون الخطاب
شق عليهم
وانزعجوا فعلا وجاءوا فجثوا على الركب والذي يجث على ركبتيه مستسلم مسلم. فقال يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع معه أصل الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله. طب أنا ممكن جالسه تأتيني وساوس وأفكار سيئة للغاية وفيها مخالفات جزاؤها النار مثلا، بالذات اللي مبتلى بوسواس قهري يدخل عليه يسمع مثلا سب لرب العالمين في صدره او شتم للقران وشتم للرسول الكلام ده، وانا ما اتكلمتش بل انا مرعوب وعندي يعني ملل وضيق من الكلام ده. الايه دي معناها ايه؟ انها تحاسب.
صحيح.
فمن الذي لا ينزعج؟ افضل الناس قد ترد عليه اسوا الخواطر.
صحيح.
فلذلك الصحابه انزعجوا من هذه الايه. انا اجزم ان كثيرا جدا من المسلمين قرأوا الآية ولم ينزعجوا.
المسلمين المعاصرين
طبعا من على مدار الأجيال يعني برضه على مدار الأجيال. ليه؟
إلا جيل الصفوة.
طبعا أنا بقول كثير من جدا من المسلمين على مدار الأجيال. لماذا يقرأ الآية ولا ينزعج؟ لم يقف على معناها.
الله.
الصحابة على طول أول ما سمعت الآية لمست قلبه، فأتوا كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، فأتوا الصحابة فجثوا على الركب وقال يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، أمرنا بالصلاة فصلينا وبالجهاد فجاهدنا وبالصيام فصمنا، إنما دي لا. فقال عليه الصلاة والسلام لهم مؤدبا: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم فأنزل الله آيات الرخصة بعدها مباشرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فصار الحساب إنما مختصا بالجوارح وليس بحديث النفس أو الذي يدور. أنا عايز أقول ده شيء شق على الصحابة. قال قل سمعنا وأطعنا. قالت قلنا سمعنا، مبدأ سمعنا وأطعنا، عبادة سمعنا وأطعنا ينبغي أن تفعل مرة أخرى. إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يسأل أو أن يعترض المرء عليه، قد يسأل سؤال استفهام يقول أنا لم أفهم هذا المعنى، ما هو المطلوب، ما هو المراد، ممكن أنا أوضح له، لكن أن يرفع عقيراته ويقول هذا كلام أنا أرده. زي ما مثلا واحد من برضو الدعاة رحمة الله عليهم الذين ماتوا يقول مثلا حديث الوائدة والمؤودة في النار أنا لا أقبله مهما صح سند. إزاي؟
ما ذنب الموؤودة؟
يعني ده اللي هو عايز يقوله، عايز يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. طب الوائدة ماشي لأنها دفنت وعملت ذنب هتدخل النار، طب الموؤودة المظلومة دي تبقى في النار ليه؟ أنا الذي أفهمه وهو قانون أهل العلم أن نقول الله أعلم، الحديث عندي غريب وأنا لا أفهم معناه. لماذا أنا أقول مهما صح سنده مثلا أنا لا يمكن أقبله؟ هو كل شيء في الدين، كل شيء أتانا من الله ورسوله أنت تستطيع أن تدركه بعقلك؟
أبدا.
يبقى خلاص أعطل للحكم. حتى كان المفترض التأدب بقى في القصة دي. أنا أقول يا جماعة هذا الحديث أنا يعني مضاد لبعض الأصول عندي وأنا لا أفهمه، فيكله إلى غيره.
وبحث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الآخرين الذين لديهم فهم في حديث لم ينقص من قدرهم بل رفعهم في قدر الصحابة أنفسهم. وعندنا جميعا أن هو الصحابي مثل ابن عباس يسافر ليلتقي بجابر بن عبد الله ليسأله عن حديث
طبعا. لا مسألة
فهذا لن ينقص من قدره، ولكن ما أنقص قدره كما تفضلت أنه نزل بالحديث.
لا المزعج في المسألة، المزعج أن أقول مهما صح سنده.
نعم.
ده كلام لا يقال.
أكيد.
لا يقوله عالم، يقوله جاهل لكن عالم لا، صح سنده على العين والرأس. أنا مش فاهمه، دي قضية أخرى.
نعم.
أنا عقلي مش هو، لم يجمع الله عز وجل العالمين في عقلي. إذا كان ابن خزيمة رحمه الله الذي يلقب بإمام الأئمة وكان يلقب بالأستاذ، والأستاذ دي أصبحت كلمة ممتهنة الآن. كانت زمان لقبة. الأستاذ لا تطلق إلا من جمع 18 علما حتى يقال له الأستاذ، زي الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني وأبو حامد الإسفرائيني، قلة من العلماء الذين نالوا لقب الأستاذ، زي مثلا في علم الحديث الحافظ، وزي أمير المؤمنين، وزي الحاكم،
وزي مسلم لما بيقول البخاري يا أستاذ
الأستاذين وطبيب
الحديث في علله
ففي ألقاب. فهو ابن خزيمة كان يقول من إذا من التبس عليه حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض فليأتني أوفق له بينهم.
الله أكبر إن شاء الله.
وخدلك فأنا عايز أقول ممكن الإنسان الفاضل يضل عن معرفة الشيء ولا ينقص من قدره أنه ظل في هذه الجزئية لأن العلم غير متناهي. العلم الجزئيات في العلم لا تتناهى. وأقرب شيء على لساني وربما على أذهان المشاهدين أو على ذهنك قول الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وفاتت على داود وحتى لا يظن أن هذا نقص في داود قال وكلا آتينا حكما وعلما. فأنا عايز أقول في قضايا قد تفوت يعني مثلا الذي جاء إلى عمر الخطاب المرأة التي جاءت إلى عمر الخطاب واشتكت زوجها أنه يقوم الليل ويصوم النهار قال بارك الله لك فيه إنما جاءت خاص استحيت المرأة ومضت
هي تشتكي
فالذي كان جالسا كان علي بن أبي طالب أو كان غيره رضي الله عنه من الصحابة قال أمير المؤمنين إنما جاءت تشتكي فقال له كيف تشتكي يعني قالت معنى أنه يصوم النهار ويقوم لا يعطي حقها
الله
تمام
وفاتت على الملهم
فاتت على الملهم مثل عمر بن الخطاب
الله أكبر
واخبرك حتى أنه يعني ولى بعض هذا الذي أدرك هذه القصة ولاه القضاء عمر لما رأى عنده من الفراغ. فأنا عايز أقول لما يجي يقول أنا أرفضه مهما صح سنده ده إحنا يسمى بأرق العبارات سوء أدب بالنسبة لقانون العلم.
الله أكبر.
وخدرت لي التبس علي أقول أنا لا أفهمه.
نعم.
ثم أكله إلى غيري لعل عنده نعم. فهم أكثر مني يعني.
طب شيخنا سادنك إحنا عايزين نقف مع هذه المسألة التأدب وغيرها من في مسألة العلم وقبلها مسألة الروح الذي نقف معها مع قضية عبادة الرمز ولكن سادنك في معانا اتصال سيتلقاه أبو محمد بعد إذنك.
نعم.
وبعدين نكمل تفاصيل الحوار بإذن الله عز وجل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أخي.
وعليكم السلام. شارك بالحلقة بالكلام.
نعم.
إذا شارك بالحلقة بالكلام.
تفضل نحن نسمعك. تفضل. أنت على الهواء.
أولا أغني شيخنا الفاضل المحدث العلامة أبا إسحاق الحويني بسلامته. وأسأل الله جل جلاله أن يمن عليه تمام الصحة والعافية. وأرجو منه الهداية الدعاء لي بالهداية والشهادة في سبيله. ومن ثم أحيي الشيخين. البارعين إبراهيم العربي والشيخ وسام عبد الوارث وهنيهم بعودة المباشر هذه القناة الغالية قناة الحكم المباركة على قلوبنا جميعا ووجه خطاب الأستاذ وسام باسمي وباسم جميع الأخوة والأخوات لنزل على بركة الله فأنت لست وحدك فنحن قد وعدنا أنفسنا وأموالنا ودعائنا لهذه القناة المباركة وأذكرك بأن بعد العسر يسرى وبأنه لن يغلب عسر من يسرين وفي ختام شيخنا الفاضل أبا إسحاق أرجو منك أن تقوم بحث الأخوة والأخوات لدعم قناة الحكم الغالية فقد زرع الله حبك في قلوب عباده وجزاكم الله خيرا وفي الختام عاتبت عن إيصالي وخروج عمر
جزاك الله خيرا شكرا لك أخي الكريم وبإذن الله الشيخ يدعو لك ولجميع مشاهدينا بإذن الله تفضل أخي إبراهيم
مدرس في جزاك الله خير شيخنا قبل أن نكمل فيما تفضلت فيه نعود قليلا لقضية عبادة الرمز ونقول تأتي إحدى الأخوات وتقول أو أحد الإخوة في الحج ما هيأت نفسي له سابقا وأنا قادم أو قادمة إلى الحج من روحانية ومن عبادة عند دخولي إلى البيت وعند طوافي وعند سعي لم أجد شيئا منه بل وجدت أن الأمور عادية جدا بل وللأسف البعض يقول وجدت انغلاق في القلب وجدت قسوة وغير منشرح نهائيا لمسألة الحج وقلبي مغلق حتى أن أحدهم أخبرني خرج من الطواف وهم أن يعود إلى بلده ولا يحج وكأنه استعاذ بالله من الشيطان وعاد واستدر دموعه حتى بكى هل مسألة بعدنا عن الرمز بعدنا عن العبادة هذه بعدنا عن قضية فهم لقصة سيدنا إبراهيم وتفاصيلها أحد أسباب انغلاق القلب على مثل هذه الرحلة المباركة الإيمانية التي لا يدري أحدنا يعود لها أم لا تأكيدا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل أن لا تحج فأرجو من فضيلتك بسط هذا الموضوع ولكن بعد إذنك لما أخونا وسام يتلقى الاتصال
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله
أهلا يا أخي الكريم
مرحبا يا أخي
تفضل أنت على الهواء
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ المصحف؟
الله يحفظك. الحمد لله.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك. الحمد لله.
أسأل الله والله أن يحشرني معك مع النبي في الجنة.
اللهم
جزاك الله. أسألك يا شيخ بالله عليك الدعاء.
الله
يا شيخي أنا يعني أحبك في الله يعني أنا لا يعني لا أجد يعني ما يعني أعبر به عن هذا الحب إلا أن أقول لك أحبك في الله.
حبك الله.
أسأل الله أن يحفظك ويحفظ علماء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أخي الكريم. أكثر الاتصالات ترجو من فضيلتك الدعاء.
والله نحن قوم مساكين يعني.
شريط الرسائل فيه الآلاف من الرسائل تسأل فضيلتكم أيضا الدعاء وهم يدعون لفضيلتك.
جزاهم الله خيرا.
بارك
الله فيكم. بظهر الله.
الله
هو الاهتمام بالجانب الروحي الحقيقة دي اللي منظومة دي كبيرة. وهي بحق مأساة. مأساة. المتصلة اتصالا مباشرا بمسألة تجديد الخطاب الديني. يعني مثلا خطبة الجمعة الأسبوعية التي يحضرها عوام الناس، سيبك من الدروس التي لا يحضرها إلا الإخوة والخاصة والكلام ده، خلينا في خطبة الجمعة اللي هي تعتبر زاد الناس الأسبوعي
اللي ما بتركها حتى تارك الصلاة،
حتى تارك الصلاة مثلا اللي ما بيصليش عموما بيحضر الجمعة. كم في المية مؤهل أن يجلو أرواح هؤلاء مع هذا السباق الرهيب، في السباق المادي الرهيب والناس كلها بتجري وراء بعضها وأصبح الماديات غلبة تماما على المعاني الروحية والكلام. لو في أي بلد من البلدان المسلمين لو أنا هقول أن هذه المدينة فيها 1000 مسجد، كم خطيب يصلح أن يقوم بهذه المهمة؟ ان انا ادخل خطبة الجمعة واطلع منها اقول انا استفدت حاجة او انا بكيت او ان جسمي نمل والكلام ده لن تجد بكل اسف. هذا دي منظومة تحتاج الى دولة، تحتاج الى دول، ان انا ارفع اصحاب الكفاءات وابوئهم في سدة الكلام واخليهم يعلموا الذين يجيئون من بعدهم كيف يتعاملون مع القلب. القلب ده له خمسة طرق اللي هي الحواس، كل حاسة من هذه الحواس هي طريق إلى القلب. مطلوب أن أنا أتعامل مع الحواس، حاسة السمع والبصر واللمس والشم والذوق، الحواس الخمسة. فحاسة البصر أكثر حاسة تشتت عزم القلب وهي سبب البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس الذين يطحنون بعضهم في الدنيا. أنا لابد أن أبين حقيقة وتدل على حقارة الدنيا ابتداء، وهي أن كل متعها مبنية على الحرمان. طب أنا لما سكنت في شقة تمليك، إيه اللي مخليني فرحان بيها؟ كنت محروم، لم تكن عندي ثم صارت عندي فاستمتعت. خلاص سبت الشقة التمليك رحت فيلا، خلاص بيت فرحان وطير من الفرح. ليه؟ كنت محروما، بس عمال أبص الجاري ده عنده فيلا بحديقة، خلاص فأنا عايز كمان فيلا بحديقة، فرحت وقدرت. وطبعا الكلام ده أخذ من عمره سنين
ليس بسهولة
وسافر بره وطلع جوه والكلام ده ماشي لحد ما حصل الفيلا اللي هي بحديقة. خلاص هطر بجناحين في السماء بقى وفرحان وبتاع، وجاب احد السيارة وعمل ايه وبتاع،
يديف الباب في الحديقة ويخلص.
لا يدفع سيدفع
لسه في اصل الحديقة.
فكل ده كل ما بيفرح بحاجة تفرح حصلت له كان محروما ثم حصل عليها. ده اصل الحقارة، انها مبنية على الحرمان. فانا النهاردة لما حاولت ان انا اتدرج من شقة ايجار اوضتين وصالة مثلا لشقة تمليك اوضتين وصالة وبعدين لشقة مش عارف ليه الكلام ده، هذا التدرج ايه اللي خلاني اطمع واحاول اجيب فيلا مش عارف ايه؟ العين، رأيت غيري فطمعت. يعني الذي امتحنه الله عز وجل بفقد البصر عنده من ذكاء القلب ما ليس عند المبصرين. ايه سبب؟ مع عينه اتقفلت، العين اللي التي تشتت من عزم القلب فيما اتصور انا حوالي 60%،
وتوزعت قوتها الى بقيه الجوارح.
طبعا، لان الجسم يصير خادما حينئذ لاراده القلب. مين اللي حرك القلب؟ العين. العين تسمى جاسوس القلب وطليعته، جاسوس القلب وطليعته. يعني انت تقدر مثلا لما تبص لبني ادم وعندك فراسه تعرف ده حاقد ولا لا، تعرف ده بضحكته صفرة ولا لا، مثلا تعرف ده محب ولا لا،
سماوي،
واخد بالك؟ يعني عايز اقول ضي العين الذي لا يستطيع احد ان يصفه بقلم، انت لما بتبقى مسرور وفرحان تلاقي عينك بتلمع، لما بتكون حزنان تلاقي عينك مطرية، إذا اطفت عينك تلاقي وشك كله ذهب بهاؤه. إذا عينك لمعت من الفرح، طب العين دي أنا عايز لمعان العين ده جاي إزاي؟
سر إيه يعني؟ كعب بن مالك.
طبعا
الابتسامة الأولى والابتسامة اللي في آخر الحديث بين البسمتين 50 يوم ولكن بينهما كما بين السماء والأرض.
أحسنت في ضرب المثل. فأنا عايز أقول أنا لو تركت لعيني المجال والكلام ده هو تشتت حياتي بالكامل. فالمطلوب أسد هذا طريق العين إلى القلب. لو تسد الطريق إلى القلب استراح القلب خلاص. ولذلك عند الذي يعني امتحنه الله عز وجل بفقد بصره، عنده يستوي الدر الثمين مع الخرز المهين، ما تفرقش، التراب زي التبر عنده. خذلك تبدأ الطريق إلى القلب، أنا لازم أسده. علشان أعالج السكة دي محتاجة واحد بارع في معرفة آفات العين ومعرفة حقائق القلب والكلام ده. السمع، السمع آفة. تاني طريق، أخطر طريق، أخطر تاني طريق إلى القلب هو السمع. يعني الإنسان إذا كلمته امرأة في هاتف بيصورها على حسب صوتها أو يصورها على حسب ما هو عايز، تمام؟ يعني واحد مرة قابلني، فأول ما قابلني قال لي أنت الشيخ أبو إسحاق؟ قلت له آه. قال لي أنت الشيخ أبو إسحاق؟ قلت له طب أحلف لك. هو كرر
المسألة مرة
طلع المسألة مرتين ثلاث، فقال لا إله إلا الله، أنت الشيخ أبو إسحاق؟ قلت له والله يا أخي أنا الشيخ أبو إسحاق. أنت عمال تسأل ليه؟ قال لي شكلك لا يناسب الاسم، الاسم ده جامد قوي. يعني ايه يعني ابو اسحاق؟ كانه يعني واحد سقط سهوا من القرون الثلاثه الاول، يعني ايه كجلمود صخر حطاه في سيله من علي، حاجات زي كده يعني. تخزرك
هو كان اخونا هو هذا علي.
فهو سمعني وسمع صوتي في الأشرطة والبتاع ده، ففكرني بقى ان ايه هيلاقي مثلا 7 في 9 مثلا، هيلاقي حيطه قدامه خلاص، لاني كده يعني ايه مثلا قليل الجسم بتاع، مش مصدق ان الاسم هو صورني على حسب ايه صوته.
نعم.
يعني مثلا لما نيجي مثلا نقول مثلا عمر الخطاب رضي الله عنه، انت يعني تصورك لعمر الخطاب ايه؟
طول بعرض،
يعني طول بعرض وفتوه وقوه ومش عارف ايه. ابو بكر الصديق تصورك له ايه؟ انه كده نحيف ورفيق وبتاع الكلام ده. قد تفاجئ ان الصوره اذا التقيت بصاحب الصوره انه مش كده خالص.
نلتقي ان شاء الله،
ان شاء الله نلتقي، نسال الله ان يجمعنا بهم يعني.
اللهم
فانا عايز اقول السمع انت الذي تكيف.
نعم،
تمام. فعلى حسب قلبك دخل الصوت الى القلب، انت كيفته بطريقه معينه وبتاع. وقد تكون المراه من اقبح الناس وصوتها من اجمل الاصوات.
نعم، عشان هو كيف. الله المستعان.
فانا مقصود اقول طب باب السمع ده كيف يغلق؟ لابد ان اغلقه علشان بيشتت كثير من عزم القلب. اللقمه اللي هو بيسميه الذوق، اللقمه التي ناكلها، انا النهارده لو مثلا محروم من اكله معينه وعايز ادخل ايه مطعم، ويلكم. مطعم ويلكم دي كنا في الامارات مع ابراهيم مره، فالمطعم مكتوب عليه ويلكم.
نعم. ومترجمه
ومكتوبه ويلكم بالعربي
الحروف.
نعم. الحروف بالحروف. فواحد بيقرا لها ويلكم. ويلكم اكيد
انت معلمه في ويلكم.
لكن غالي قوي يعني،
لكن في قريش مول.
المهم نفسي اكل اكله معينه والكلام ده، وهو رجل يعني عادي يعني مرتبه مش عالي أو كم، قاعد يحوش من المبلغ مثلا 100 جنيه مثلا 200 جنيه عشان يأكل الأكلة دي. طيب مدة استمتاع الإنسان بالطعام لا تجاوز 30 ثانية، بل 30 ثانية كتير. أول ما الطعام ينعم في بقه يا يبلعه يا يرجعه، يقرف ما يقدرش يشتر زي الجمل، يشتر ورجع ورجع تاني ويجيب ونعمه أكتر والبتاع الكلام زي البهيمة يعني. لا الكلام ده مش عند الإنسان. يعني إذا أنا لما أجي مثلا هنفترض أنا مرتبي مثلا 500 جنيه والأكلة دي ب 200 جنيه خلاص، فأنا عشان أحوش 200 جنيه وأكل بيهم الأكلة دي، طب أنا عايز أترجم ال 200 جنيه لأيام،
أيام شغل،
لأيام شغل. إذا كان أنا مرتبي 500 جنيه وده 200 جنيه يعني كم يوم في الشهر؟
قرب نص الشهر.
قرب نص الشهر يعني أنا شغال للأكلة دي 12 يوم. تصور بقى لما يكون إنسان عايش لأكلة لمدة 12 يوم أنفقها من حياته عشان يأكل الأكلة دي، ومدة استمتاعه بالأكلة دي 30 سنة.
نعم.
لأنه تو ما بلع اللقمة انتهت وخلصت والكلام ده. فأنا النهاردة هذا الذوق سبيل طريق إلى القلب.
نعم.
إذا أنا ما قفلتوش بيضرني. في ناس كتير يقولك أنا عايش عشان أكل، يعني حياته كلها أكل، اللي مرتباته يبقى أكل، الفلوس يترجمها الأكل وشرب والكلام ده. يبقى إذن لابد للمتكلم، عشان بس احنا نتكلم عن الروح.
نعم.
وعن الجانب الروحي الذي هو مستقره القلب في الحقيقة، لازم أعرف ما هو القلب أصلا، ولماذا سمي قلبا، لأنه سمي قلبا لكثرة تقلبه.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك.
نعم.
يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك.
نعم.
وقل إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبه كيف شاء. فالقلب إنما سمي قلبا لتقلبه، لكثرة التقلب. فأنا عشان كده بقول اللي عايز يتكلم، عشان بس ما المسألة ما نبقاش بنعالج الفروع والشواشي من فوق وسايبين حقيقة المسألة بنليز بس من فوق عشان تبقى الصورة طيبة. لا، النهاردة لابد أن يكون فيه كفاءات فاهمين القلب وفاهمين الطرق إلى القلب وكيف يسدها الإنسان، مع يعني إيه عدم تركه لما أباحه الله له في الدنيا. أصلا النهاردة دلوقتي أنا ببص، مش لازم أكون أعمى، لكن إزاي أنظر إلى هذه الفيلا ولا أتمناها؟ وهو ده دوري، دوري انا كداعي فاهم.
مش دوري بتاع الكوره.
نعم.
مش الدوري بتاع الكوره.
لا ما بلعبش ان شاء الله. يعني انا ما لعبت في عمري
الحمد لله.
فانا اقصد اقول ازاي يكون عنده الحاجه وانا اعلمه
ان يروي
كتاب الله عز وجل، بالظبط كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان يراها ولا يشتهيها الاشتهاء الذي يصرفه عما خلق لأجله. فدي الحياة منظومة كبيرة. نعم. جدا. ما أظن إن يعني كلام عايز في كده
أكيد احنا بنخوف عليها. نعم. والكلام يأتي. طب شيخنا السادة انك في أمر بعد إذن، علشان الشيخ مجدي معنا على الاتصال بيقول مكالمات كثيرة. نعم. وبيترجى من الصبح، ولكن أنا متحرج وأعلم طبيعة فضيلتك انك تحب أن لا ينقطع الكلام، لأنه الفائدة لا تتم إلا بسرد الكلام كاملا. ولكن علشان نخلي الكلام سرد، أبو محمد هيتلقى بعد إذنك مجموعة من المكالمات دفعة واحدة. نعم. 150 مكالمة مش أكثر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
كلهم هربوا.
فين الاتصالات وطلقات؟
كله هرب. يا عم مجدي.
السلام عليكم. طيب مش أنا تلقى الاتصالات.
طيب شيخنا، إذا قلنا أن القضية متعلقة بترويض الروح، لو الإنسان هذا استطاع أن يروض روحه لوجد لذة
لذة العبادة طبعا.
وهذا ما افتقدها من دخل إلى البيت ولم يجد، شافه مسجد زي أي مسجد من المساجد، دخل فقال نفس الذكر اللي يقوله في دخوله أي مسجد وعاد، ولكن ما استطاع أن يغلق باب الشيطان إلا أن روض قلبه وعاد عندها وقد شرح صدره. يعني مسألة ترويض القلب.
طبعا.
جميل جدا.
هو أنا عايز أقول حاجة برضو، هذا القلب بتنفعل له الجوارح. يعني أنا من الأشياء التي يعني أول ما قرأتها صدعت قلبي مباشرة، ما قرأته في ترجمة مالك بن مغول رحمه الله، لما قال له قائل اتق الله فوضع خده على الأرض.
الله أكبر.
هو دي الترجمة الحقيقية، ده هو ده قلب مالك بن مغول، اتق الله وضع خده على الأرض. كذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أنه بلغه أن مصعب بن الزبير سيجلد عريفا من عرفاء الأنصار، واحد واخد وظيفة معينة قصر، فالوالي هيجلده، فبلغ ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، فيعني خرج من بيته مسرعا ودخل على الوالي وقال له: ألا تحفظ فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إلى محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم.
الله أكبر.
وده أنصاري، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فهذا الأنصاري الذي يعمل عريفا ممن شملته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اغفر للأنصار وتجاوز عن
الدعوة المباشرة
على طول. فأول ما مصعب بن زبير قال له أنس بن مالك هذا الكلام، رمى الصوت من يده وألزق خده بالأرض وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين.
الله أكبر.
ده أكبر ترجمة لتعظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلب مصعب بن زبير. هو كان ممكن يقول: عفوت عنه وسمعنا وأطعنا، لكن لم يجد ترجمة حقيقية فعلية إلا أن يرمي الصوت ويلزق خده بالأرض ثم يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين.
يعني إجابة إيمانية وليست إجابة دبلوماسية، خرج من الجانب الدبلوماسية وغيره وأجاب بالصورة التي يجب أن يكون عليها التعامل.
أنا أرى أن يلزق خده بالأرض، أنا أعلم، أنا أعلم أن قلبه هو الذي أمره،
هو الذي كفأه عن الأرض.
بالضبط كده.
نعم. جزاك الله خير شيخنا.
نعم.
طيب، 150 مكالمة مستنينا،
هي مكالمة واحدة الباقي على فاصل أربع دقائق.
لا، هناخذ المكالمات.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي أنت على الهواء.
مهندس فهم.
أهلا بيك.
كل عام وانتم بخير.
أنت بالصحة والسلامة الله يحفظك.
أستاذ إبراهيم كل عام وانت بخير.
أنت بالصحة والسلامة الله يبارك فيك، الله يحفظك.
أحبكم في الله والله.
أحبك الله.
أبي الحبيب.
بارك الله فيك.
أحبك في الله يا شيخي.
الله يحفظك، أحبك الله.
والله يا أبي أنت أبي. يعني أنا كاتب اسمك في الجوال أبي الحبيب.
بارك الله.
أنا أبي توفي منذ 21 عام. ومنذ رأيتك في التلفاز وأنت أقول هذا أبي والله.
بارك الله فيك. الله
وهذا شرف لي أن تكون أنت أبي. وأنا مقيم في السعودية وإن شاء الله بإذن الله بنزل في الصيف وودي أقبل رأسك ويديك وقدميك.
لا تقل هذا، بارك الله فيك.
أحبك في الله.
أحبك الله.
لا أتصل إلا لهذا وأقول ربنا يثبتك يا رب ويحفظك ويفتح عليك وكل الأمة إن شاء الله خلفك يا شيخ. أعزك الله وبارك الله في عمرك.
اللهم آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال آخر؟
نعم.
طيب، يعني احنا فضلنا على الفاصل دقيقتين يا ابراهيم.
لا، معنا هناخذ الاتصال بعد ابنك الأستاذ الشيخ. المشكلة الاتصالات كثيرة ونحن نريد أن يأنس الجميع حتى مجرد تحية الشيخ والاطمئنان عليه. طيب، بعد
ابنك. السلام عليكم ورحمة الله.
شوف حتى الصفارة. الصفارة فيها حنية.
السلام عليكم. السلام عليكم.
مجدي بيضحك علينا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. اهلا وسهلا، اتفضل يا اخي.
كلام الشيخ.
انت على الهواء، اتفضل.
تفضل. مين
انت على الهواء؟ اتفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ وسام.
تفضل الشيخ يسمع.
ازيك يا مولانا؟
بارك الله فيك.
ربنا يرضى عنك يا رب العالمين. والله يا شيخ، يعني احنا مش عايزين نتصل، بس يعني احنا شايفينه والله ولمسينه ان حضرتك فضل الله عز وجل، يعني الحوار لا نجبع منك ابدا والله. ونسال رب العرش العظيم رب العرش الكريم ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما يا رب.
اللهم امين.
ونحن عايزين نطمن على فضيله الشيخ مازن الشتاوي، لانه احد ابنائك يعني الذي ظلم بطوائف، يعني
ان شاء الله الشيخ في خير حال،
يعني ان شاء الله عز وجل ننصره ان شاء الله على
فضيله الشيخ
مع الفعل الذي فعله
إن شاء الله نراه قريبا في أحسن حال، وهو الحمد لله بخير ويعني أمور مطمئنة، وجزاك الله خيرا على اتصالك، بارك الله فيك. طيب، شكرا جزيلا.
طيب، نعم. طيب، نأخذ اتصال أخير قبل الفاصل.
تمام، متاح
الاتصال. معنا اتصال أعتقد معنا اتصال شيخنا. نأخذ اتصال وبعدين نكمل محاورنا فيما يتعلق بمسألة الأدب في الطاعة، أدب الطاعة الذي للأسف كما تفضلت وقلت أنه في بعض الأحيان حتى القائمين والمتصدرين للدعوة يفتقدونه في ردهم، كما تفضلت وقلت أنه قال حتى لو صح السند.
نعم.
نريد أن نطيل البحث مع هذه المسألة بعد الفاصل بإذن الله عز وجل الذي نبدأه بعد هذا الاتصال. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أخي الكريم.
أهلا بك.
تفضل أنت على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذنا الفاضل،
أهلا بك، تفضل.
حياكم الله. وعليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لأستاذنا وشيخنا وعلم جليل فضيلة الشيخ أبي إسحاق.
الله يسلمك، بارك الله.
الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمه.
اللهم بارك الله فيك.
حقيقة الأمر أنا إمام وخطيب أوقاف بوزارة الأوقاف، ومن محبي وتلاميذ فضيلة الشيخ، وإن كان لم يراني ولكني أكن له كل الحب والتقدير.
الله.
ولا أزيد أكثر مما قال إخواني الذين اتصلوا قبل ذلك. وحقيقة الأمر تجديد الخطاب الديني من الأمور التي لم نفهم، ونريد أن فضيلة الشيخ أن يبين لنا ما المراد بتجديد الخطاب الديني. الحواس الخمسة لفضيلة الشيخ تكلم عليهم، نريد أن نتابع ونستمع، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يبارك في علمه، وأن يعلمنا وإياه، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير.
جزاك الله خيرا أهل الكريم، ولعلنا إن شاء الله نسمع الإجابة من شيخنا الكريم بعد هذا الفاصل القصير. فاصل القصير أعزائي المشاهدين، ثم نتواصل معكم في برنامجكم المجلس، فانتظرونا وابقوا معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد، والجزء الثاني من لقائنا الليلة والذي هو بعنوان المجلس. وأحب أن أبدأ بهذا الاتصال الهاتفي قبل أن أعود للشيخ الكريم الشيخ أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا أنا بكلم الاتصال. السلام عليكم.
أنا ما جهز الاتصال، أنا برد عليك يعني.
تفضل. رجائي بس إخفاض صوت التلفزيون والتحدث عبر الهاتف. انقطع الاتصال. طيب. الله المستعان. طيب هل معنا اتصال آخر أستاذ جمال؟
أي نعم، في اتصال آخر.
نعم.
لكن هو الأخوة كانوا بياخذوا الاتصالات
بالتتابع.
بالتتابع. أي نعم. تفضل.
نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
كلم الشيخ
ولا؟ تفضل الشيخ، يسمعك أنت على الهواء.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
ازي حضرتك؟
احمد الله اليك.
وإني احبك في الله يا شيخ.
احبك الله. جزاك الله خير.
شيخ انا عايزك تدعو لابني يا شيخ، يعني واصيب، يعني هو يعني صغير في السن، لم يبلغ من العمر، يعني هو لسه عنده عام واحد، واصيب بالمرض اللي هو الانفلونزا الخنازير، ده منتشر عندنا في القاهره. عايز حضرتك تدعي له بالشفاء.
بس الله ان يرفع عنه.
اللهم امين.
وعايز
نعم. طيب هو دائما ما شاء الله قوة إلا بالله يأمل مشاهدينا الكرام دائما فيك شيخنا الحبيب، يعني أن تخصهم دائما بالدعاء، سواء يعني الحقيقة أنا عندي على جوالي الشخصي وعلى يمكن بريدي الإلكتروني العديد من الرجاء والطلب من فضلتك الدعاء بالذرية الصالحة، والدعاء بشفاء الولد وشفاء الزوجة وشفاء الوالد وشفاء والدة. نرجو أن نعيدهم بأن حضرتك تتذكر هؤلاء ولو بدعوة عامة.
والله أنا يعني أقولها صادقا من قلبي، يعني لما واحد يطلب مني الدعاء والله بستحي من نفسي، يعني يعني الناس يظنون، أظن الناس بخيرا وإني لشر الناس،
وإنك كل الخير مني.
نعم. بارك الله فيك يا حبيب، وهذا
بيستحي والله.
زادك الله فضلا وتواضعا ورفعة بتواضعك.
الله.
نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي أنت على الهواء، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
نعم الشيخ يسمعك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك شيخنا؟
الله يحفظك. الحمد لله.
ازي حضرتك؟
بخير والحمد لله.
وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون.
طيب شيخنا، حاضر.
بارك الله.
حضرتك انا من طلبة الشيخ طارق ابو معاذ.
نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وكم انتفعنا بفضل الله سبحانه وتعالى من الشيخ طارق ومن ثنايا اهل العلم عليه وعليكم، جزاكم الله عنا خيرا.
بارك الله فيكم.
والذي ارجوه ان اتواصل مع حضرتكم عبر الهاتف لانني لا استطيع ان احصل على رقم لحضرتك.
نعم.
فاتمنى ان احصل على رقم.
طيب لك طلب اخر؟ ان شاء الله سيمر رقم الهاتف لفضيلة الشيخ ابو اسحاق على شريط الرسائل بعد قليل. شيخنا الكريم دايما بيحصل في الاتصالات تكرار السلام عليكم، وعايزين فائده كده حول كلمه كتر السلام الى المعرفه لانها منتشره لما الناس
طبعا هذا كلام
هو يوثقها
ليس له خطاب.
لا تصحي طبعا. طيب السلام عليكم ورحمه الله. نوطي التلفزيون ونسمع من التليفون. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أنت على هواء.
تفضل يا أخي. مساءكم يا مشايخنا حفظكم الله وبارك الله فيكم.
الله يبارك فيك، أهلا وسهلا.
أخوكم حمد الزراج من السعودية، الله يحفظكم ويرعاكم.
أهلا بك وبأهل السعودية أجمعين.
حقيقة نورت الشاشة بوجود شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق، أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يحفظه ويحييه ويقيمه.
اللهم آمين. بارك الله فيك.
ويشهد الله عز وجل على محبتي وعلى محبة أهل السعودية بأجمع من الشيخ، أسأل الله أن يحفظه ويشرفنا الشيخ في أي وقت زيارة للسعودية، الله يحفظه ويرعاه.
بارك الله فيك.
اللهم آمين. بارك الله فيك.
آخر طلبي من الشيخ وهو محدث بلا شك تحقيق كتابين حقيقة في أمس الحج على الشيخ. هو أدرى بهذا الفن رغم أشغاله الكثيرة، وهو تحقيق الشرح الترمذي تحفة الأحوذي وكذلك عون المعبود، فأسأل الله عز وجل أن يخرج هذا الكنز العظيم على يد شيخنا أنه على كل شيء قدير. طلبي الثاني وهو شرح لهذه القناة المباركة قناة الحكمة أو أحد القنوات الإسلامية بكتاب المشهور بعث الحديث أو في المصطلح، وفق الله شيخنا وجعله مباركا أينما كان وأينما حل. السلام عليكم
ورحمة
الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أخي الكريم من السعودية. شفنا تعليق على موضوع شرح كتاب التلمذي وتحقيق كتاب عون المعبود.
لا طبعا هو الأمر ده ينبغي أن يوكل إلى يعني طائفة من طلبة العلم.
نعم.
ويكون لهم رأس في التحقيق، رجل قديم في التحقيق مع المخصوصات، لكن أنا يعني بالنسبة لي أنا هذا الأمر فاتني يعني في أنا إذا حققت كتابا إنما أحقق كتابا في الأصول وليس في الشرح. يعني ممكن مثلا آتي على كتاب لم يحقق كما ينبغي زي صحيح ابن خزيمة مثلا، أجيب مخطوطاته وأعيد النظر فيه مرة أخرى، أضبط نصه ضبطا صحيحا والكلام ده، هذا اللي أنا ممكن أعمله. إنما الشرح نفسه والكلام ده هو أحتاج إلى خلاص الإنسان ارتفعت سنه يعني مش
بارك الله
فيك عايز مجموعة بقى من
يعني أنت ما زلت في ريع
عن الشباب، مجموعة من الشباب. وبالنسبة لشرح الباعث وكذا حد بيشرحه في قناة الحكمة
في الباعث الحديث
الباعث الحديث الشرح النفيس حلقات يعني كنت أنا توقفت بقالي أكثر من سنة عن شرح هذا الكتاب لظروف يعني
الجهد
صحية أو غيره يعني، لكن إن شاء الله أرجو أن
نعود إليه
إن أنا أواصل تكملة. أنا كنت وصلت إلى يعني أطراف الحديث الصحيح اللي هو البخاري ومسلم، وكنت هتكلم في منهج الصحيحين وكيف صنف البخاري كتابه وشرطه فيه وشرط مسلم، كنت وقفت عند هذا.
نعم.
فأرجو أن أنا أوفق إن شاء الله في أن أنا أستكمل.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. معنا اتصال آخر.
نحن المكالمة ونعود إلى المحاور الكلام. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا بك يا أهل الكريم، تفضل.
مرحبا يا
أخي. تفضل أنت على الهواء.
أريد أن أكلم الشيخ بالحق.
الشيخ يسمعك، تفضل.
لي يا شيخ أنا أحبك في الله، أسأل الله أن يحشرني معك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكنت أريد أن أسألك يعني سؤالين.
نعم تفضل.
يعني أنا والله أمري غريب، يعني أنا عمري 18 عام يعني وأحفظ القرآن ويعني مصلي يعني بل إمام مسجد وأحب العلم وأهلي يعني وأحذر الآخرة يعني وأرجو رحمة ربي، ومع كل ذلك يعني فأنا مفتون، يعني إذا خلوت بمحارم ربي انتهتها فماذا أفعل؟ فأنا يعني فهل قلبي حي أم ماذا؟
نعم.
والله يعني كان عندي تعقيب في الأخوة في الكنترول يعني بيشغلوا موسيقى في أثناء الانتظار، يعني فأسأل الله
لا مش مقصودة طبعا، مش مقصودة خالص، ولا تعتقد يعني سوءا أو تظن سوءا بنا، هو تبقى بعض المشاكل بتاعت للصلاة الأجهزة بالضبط
يعني الوضع لا نعم. يمكن تغييرها
نعم، لعل إن شاء الله في سياق الكلام أو في سياق الحوار نجيب عن سؤالك. ولكن نعود إلى موضوع حوارنا شيخنا الكريم، وما كان من سؤال قبل الفاصل حول تجديد الخطاب الديني، ويمكن حضرتك وأخونا إبراهيم تكلمتما عن عبادة الرمز وهذا الحديث العظيم، كيف يعني في هذا الحديث نأخذه مثلا مثالا لتجديد الخطاب الديني، يعني نطوف حول الفوائد التي قد نسمعها من فضلتك الآن، بارك الله.
هو الأول معنى تجديد الخطاب الديني إيه؟
نعم،
الدين متعلقة بمسألة الطرح، طرح المعلومة، وهذا لابد أن يتأتى بفهم النص. فهم النص له آلات، فأنا لا يتصور أبدا أن أقبل على نص من نصوص الشرعية سواء كان قرآنا أو سنة إلا وأنا عندي الآلات التي أستطيع بها أن أفهم هذا النص. عندنا النص له دلالات، ممكن فيه دلالة ظاهرة وفيه دلالة خفية. أكثر الفوائد تأتي عن طريق الإيماء والإشارة،
يعني مسبورة وليس مسبورة.
بالضبط كده، يعني المعنى مدفون،
محتاج غواص،
يحتاج إلى واحد غواص بالضبط يغوص عشان يأتي بدرة مثلا. يعني أنا لو جيت مثلا في قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، المساجد هنا إيه معناها؟ المتبادر لذهن كل الناس المسجد هو المكان المخصص للصلاة، المحاط بجدران، المسألة الاصطلاحية اللي بنعرف بها المسجد يعني. طيب المسجد، المسجد هنا جمع ايه؟ المساجد هنا في الآية ممكن تبقى جمع مسجد وتبقى جمع مسجد، ممكن تأتي بفتح الجيم وممكن تأتي بكسرها. فإذا قلنا إن المساجد هنا جمع مسجد يبقى هو المكان المعد للصلاة. طب إذا قلنا أنه جمع مسجد بفتح الجيم، فالمسجد هي الأعضاء السبعة التي تسجد بها لربك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أراب. كأنه قيل إن هذه المساجد، هذه الأعضاء لله فلا تسجد لغير الله بها. وإحنا عارفين إن في بعض الملوك يسجد لهم
تحياتهم
سجود، أو يسجد لهم أول ما يشوفوا يخروا ساجدا حتى في دنيا الناس. أنا شفت مثلا شاه إيران وهو خارج من المطار، رأيت الموظفين يسجدون في الأرض.
وإن كان هذا في شرع من قبلنا
ماشي،
لكن في شرعنا هذا منير عنه.
أنا أقصد أقول السجود اللي هو التعظيم. فأنا لما أقول الآية أصبحت بتدل على معنيين وكلاهما جيد، كلاهما جيد والماء واللفظ يحتمله، يبقى أنا أسست معنى آخر في الآية لم يكن معلوما عند المستمع. خلاص ده أنا قدرت أجيبه بإيه؟ عندي آلة، عندي آلة سابقة مثلا خلتني أسأل سؤال وأبحث له عن جواب. ده جمع مسجد ولا مسجد؟ عدت ظرف الكتب حتى ظفرت بقول لبعض أهل العلم إن المساجد هنا ممكن تحتمل إنها تكون مسجد، وده معنى وجيه جدا. يبقى أنا عندي هنا الدلالة الجديدة اللي أنا جبتها دلالة قوية يحتملها النص، في بتبقى دلالة ضعيفة لا يحتملها النص. طب أنا إيش عرفني الدلالة القوية الضعيفة؟ عندي أصول دارسها. يبقى أنا النهاردة إذا أردت إن أنا أؤسس لخطاب ديني، وهذا الكلام أنا أقوله لأبنائي،
هل هذا هو المقصود؟
لوين؟
مسألة التنطنة حول قضية الخطاب، تجديد الخطاب الديني،
تجديد الخطاب الديني بمعنى الصحيح كده.
دعك مما يريدون.
ما تفضلت به هو أو الصواب في مسألة تجديد الخطاب الديني. يعني نحن عندنا أيضا تجديد الخطاب الديني.
طبعاً.
من يتكلم وفق القواعد المنضبطة.
أنا أعزو يعني هذا الجفاف الروحي بسبب عدم تجديد الخطاب الديني.
جميل.
المصيبة اللي احنا فيها كلها بسبب ايه؟
عندنا
ناس بيتكلموا لا يفهمون، وقد يكون فيهم اذكياء وقد يكون في فضلاء، بس بيا دول في حلقة مفرغة مش لاقي واحد يقول له يعني ايه تجديد خطاب الدين.
تجديد خبر الدين عند الذين قد يطلقونه أو أطلقوه والكلام ده، إن إحنا نفشي ظاهرة الإرجاء في الأمة، بمعنى ما فيش حاجة اسمها العذاب والقبر والأقرع الشجاع والمش عارفين والكلام ده، وفي نار بعد كده والكلام ده. يقول لك الناس عايشة في نار، نار الدنيا، غلاء الأسعار والمش عارفين مش لاقين يأكلوا مش عارفين، وتقول له جهنم وبئس المصير، يعني عايز تطينها عليه في الآخرة وهي مطينة عليه في الدنيا. اتكلم يا أخي
هو زعلان، زعلان احنا بنقول عن كلام ومش سامع الأغاني كل يوم بتكلم عن النار.
معلش معلش لا هو لا يعني أنا مقصود أقول إنه لما بيعمل عملية تمديد لجانب الترغيب،
تسطيح للدين،
لا مش تسطيح بس، تمديد لجانب الترغيب، بمعنى ايه؟ انه تقول له الجنة والنعيم والحور
العين
والكلام ده هو، وان الله غفور رحيم، وتفشي الكلام ده وتسيب الجانب الاخر الجناح الثاني للدين. ما احنا عندنا حاجة اسمها ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب. لما شوف اهل الدنيا متكلمين على الدنيا وعملين يقاتلون لأجلها، اكلموا عن الترغيب؟
لا ترهيب
ولا اديله سن الترهيب عشان يرجع لورا شويه ويشوفه رايح على فين.
لا
فالمساله مساله توازن. لا اللي بيقول لك غض جد الخطاب الديني يقصد الجانب الروحي
طريقه يعني.
اللي هو المقصود بالجنه والكلام ده، لما نتكلم عن الشجاع الاقع يقول لا يجوز والكلام. فاللي انا عايز اقوله، اللي انا بتكلم عنه هو الخطاب الديني الصحيح،
تفصيل
الخطاب الديني الصحيح.
نعم.
لا بد أن يكون للناظر في الأدلة، لا بد أن يكون له نصيب من علوم الآلة، زي ما بقولها. علوم الآلة دي مهمتها كيف تتعامل مع النص.
جميل.
ممكن يبقى في نص عندي خمس سطور أتكلم فيه عشر ساعات في الخمس سطور، طب جبت كلام منين؟ أهو ده شغل بقى الأصول، إزاي أجيب اللفظ السطر الواحد وأقلبه مرتين وثلاثة، ومع كل مرة أجيب فوائد محترمة والنص يحتملها، مش احتمال ضعيف لا احتمال راجح مثلا، أو احتمال مساوي يعني بلاش يعني، لكن مش احتمال ساقط. فمثلا عندنا مثلا العلائي حديث ذي اليدين، ده عبارة عن خمس سطور بالضبط أو ست سطور، أقصر الصلاة أم نسيت، قال ما قصرت وما نسيت. حديث الأذان، عشان يمكن كثير من الناس ما يعرفوش الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوما وسلم من ركعتين وكان مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه، فقام رجل في يديه طول، إيده أطول من اللازم يعني مرحوم، والذي قيل له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لأن العصر أربعة وطول عمرنا نصلى أربعة، دي النبي صلى الله عليه وسلم في المرات صلى الله مرتين، قال ما قصرت وما نسيت، خلاص. ثم التفت إلى القوم قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، فصلى ركعتين ثم إيه؟ ثم سلم. هذا الحديث كله.
وفي رواية أنه انصرف ترك المسجد،
السبعان خرجوا، لا ما النبي صلى الله عليه وسلم السبعان خرجوا، اللي هم أول ناس يخرجوا من الجامعة على طول بعد ما تؤدى الفريضة. الحافظ العلائي رحمة الله عليه ألف كتابا من أكثر من 600 صفحة في هذا الحديث،
وهو ستة أسطر،
وهو ستة أسطر. طب انا عايز اي حد ممكن يسال يقول جابها جاب ايه يعني، هيقول ايه في الواقع البسيطه الخفيفه اللي احنا قلناها دي؟ اتى بفوائد اصوليه في اصول الفقه، فوائد حديثيه وفوائد لغويه وفوائد في التصريف، خلاص، وبدا يتكلم في الفقه واختلاف العلماء، واذا نسي مثلا فسلم بالزيادة ولا بالنقصان،
قبل السجود
قبل السلام ولا قبل السلام، كل ما يمكن أن يتعلق بالحديث وما يخطر على البال حط الحافظ العلائي رحمة الله عليه.
طب لو شرح حديث جبريل هيشرح في كم؟
ما أنا بقول لك لا، ده حديث جبريل هو الإسلام كله، الإسلام كله من أوله لآخره. يعني ابن القيم رحمة الله عليه ذكر في بعض كتبه أن سورة يوسف فيها ألف فائدة، وإن في بعض العلماء صنف فيها كتابا ألف فائدة. فأنا عايز أقول اللي يجيب ألف فائدة من سورة يوسف عرف يجيبها إزاي. فالنهاردة التجديد الخطاب الديني له آلة، والمفترض تعريفه عندي هو حسن التعامل مع النص عشان أعرف طلع منه الفوائد. يعني النهاردة مثلا انت
حديث إبراهيم عليه السلام، أعتقد أنه احنا ذكرنا أن احنا البارحة خذنا مجموعة من الفوائد، وذكرت فضيلتك في بداية الكلام أن كان فيه مجموعة من الفوائد اللي تناولناها، ولكن هناك الكثير من الفوائد سواء كانت الاجتماعية أو الأسرية أو اللي في التوحيد أو في التربية موجودة. أستاذ، لكن نشير إلى بعض هذه الفوائد التي لم تذكر كما وعدتنا في بداية الكلام، أنها يكون في إطلالة سريعة على الحديث، نريد من فضيلتك الإطلالة وبعدين بعض الفوائد. وأعتقد أن احنا عشنا مع فضيلتك في بعض المرات تشرح هذا الحديث في أسابيع طويلة، وحديث مثل حديث جبريل عليه السلام استمر سنوات في بعض المساجد تشرحه، وكل مرة نسمع فائدة جديدة غير التي لم نسمعها في المرة السابقة. طب استأذنك قبل أن ندلف سويا إلى هذا الشرح الذي سيكون ماتعا بإذن الله عز وجل، أبو محمد معها مجموعة من الاتصالات. نعم. ومجدي بيهددني يقول لي هقطع عنكم مية ونور إذا ما أخذنا
الكلمات. لا ربنا يستر، نأخذ اتصال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل يا أختي الكريم، أنت على الهواء، تفضل.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أسعدكم الله كما أسعدتمونا بهذا اللقاء.
جزاكم الله.
استضافة شيخنا الكريم الجليل الفاضل أبو إسحاق الحويني، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليكم بالشفاء التام لا يغادر سقما، وجميع مرضى المسلمين والمشاهدين يا رب العالمين.
اللهم آمين. اللهم آمين.
ويبارك في قناة الحكمة هو.
هل ما زال الاتصال موجود؟ انقطع الاتصال؟
مع ان الاخت مبارك منتظره من فتره طويله قبل الفاصل، ولكن
سبحان الله
نعتذر من كثره المكالمات ولا نريد ان نقطع استرسال الحديث.
نعم.
ولكن استاذنك ناخذ بعض المكالمات الاخرى وبعدين نستأنف مع شيخنا.
طيب ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
تفضل.
اهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل يا أخي أنت على الهواء.
الله يكرمك، الله ينفع بك الأم عرب.
اللهم أمين وإياك.
إني أحبك يا شيخ أبو إسحاق.
أحبك الله، جزاك الله خير.
الله يجزيك خير. بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
العمرة إلى العمرة صار لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نريد تفسير بسيط يعني من حضرتك. الله يجزيك خير وينفع بك الأمة يا رب. السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. إن شاء الله الحديث حول هذا المحور سيكون ضمن
الكلام عن حديث سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
نعم، بإذن الله نطوف حول سؤالك أخي الكريم من خلال حديثنا مع النبي مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
تعيش مع جو الحج نطوف.
نعم.
وسنسعى بين هذه الأسئلة التي وردت قبل قليل
وبرمل خفيف.
أيوه.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. هل انقطع الاتصال؟
السلام الله.
تفضل يا أخي، أنت على الهواء. تفضل
الشيخ.
تفضل الشيخ يسمعك.
طيب، أخوك شعبان من الدويقة إن شاء الله.
أهلا بك يا أخي شعبان.
بسلم على فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني طبعا، وفي معرفة شخصية، وأنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرني وإياه في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه.
واللي جل فيه.
وأنا أغسل تحت قدميك إن شاء الله.
الله
الله يحفظك. الله يحفظك.
فضيلة الشيخ.
تفضل.
أنا محتاجين نشوف حضرتك.
إن شاء الله.
محتاجين نسمع، ولا إحنا ما الناس نصيب عشان إحنا مش من كفر الشيخ. أيوة أنا محتاج، يعني أنا محتاج تترسدني. أنا النهاردة خطبة الجمعة أنا تعبت جدا. يعني امبارح بحضر خطبة الجمعة، وطبعا عايز اتكلم عن في موضوع الهجرة، وفوجئت بالموضوع الطالبات لسع النقاب فبرجني، فاضطريت اكمل الخطبة عن حديث ام سلمة، ام سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها مع النجاشي اللي هي تروي عن سيدنا جعفر يعني. فكملت الخطبة في حديث سيدنا جعفر وقلت إن هذا كان من الابتلاء ونحن في الابتلاء وندعو بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أجرنا في أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يبدلنا خيرا وأن يجيرنا في هذه المصيبة. فأنا عايز يعني نقول إيه للطالبات، ماذا نقول للطالبات اللي هم بيمنعوا من اللجان، أو كلمة نصبر بيها الناس، كلمة نصبر بيها الناس اللي هم بيمنعوا من دخول الامتحان وهذه الطامة الكبرى.
نعم إن شاء الله لعلنا نتكلم حول هذا المحور بإذن الله عز وجل.
ممكن الشيخ شعبان يأخذ إجازة الجمعة الجاية من الخطبة ويحضر عند الشيخ في مسجد شيخ الإسلام التيمية، إن الخطبة تكون الجمعة الجاية في مسجد شيخ الإسلام.
إن شاء الله. طيب إذن هذا أيضا إعلان عن أن الشيخ سيكون خطيب الجمعة القادمة في مسجد شيخ الإسلام التيمية بمحافظة كفر الشيخ.
وبعدين ذكرني كلام الأخ بحديث أم سلمة، فتذكرت أم سلمة ولا سلمة ومحمد بن سلام أو سلام البيكندي، وعشر سنوات مضت على لقائنا في أو أكثر لقاء أولئك آبائي حين تكلمنا مع فضيلتك حول قضية حديث الإمام البخاري الله أكبر،
حينما كان أولئك آبائي برنامجا إذاعيا
كان تلفزيوني كان برنامج مسجل. نعم. وشرفت أن كنا مع الشيخ سجلنا حوالي 5 حلقات عن الإمام البخاري عليه رحمة الله، وكان هذا باكورة أولئك آبائي.
طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوه
اتفضلي أنت على الهواء. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحب أشكر قناتكم لحجم وقناتكم الشيخ. ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ يسمع. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا يا استاذ، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك لنا في عمرك.
الله يحفظك يا رب،
ونفسنا ترجع حلوان تاني.
اسال الله هذا،
ربنا يبارك فيك. طيب في سؤال عند حضرتك؟ شكرا جزيلا.
السلام
عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
محافظات كان عددها قليل وزاد عدد المحافظات، فالكل بيطالب. يعني احنا
عندنا الدوية كده في الوان،
هو مثلا 9 ايام علشان الشيخ يقدر يوفي كل يوم في محافظه. الله المستعان، نفع الله بكم شيخنا الحبيب.
طيب اسمحوا لي برضو هذا الاتصال ان شاء الله يكون اخير ونبدأ. حاضر. ونبدأ بعد كده.
لو تبقين ان مثلا تاخد 5 دقائق وانا 10.
لا انا سيب لك الليلة كلها.
المهم هو باين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ؟
اهلا بيك، تفضل.
عامل حضرتك؟
اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ مصطفى، عامل ايه؟
الله يحفظك، الحمد لله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
اتفضل يا اخي انت على الهواء.
كيف حال الشيخ، عامل ايه؟
الحمد لله رب العالمين.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك، الحمد لله بخير.
ابارك فهم حضرتك.
الله يحفظك.
الله يطول عمر الشيخ حضرتك.
بارك الله فيك.
الله يسلمك.
الله يسلمك.
ابارك فهم حضرتك يا رب.
الله يسلمك. الله يصلح قلبك.
اللهم
امين.
الله فيك.
بارك الله حضرتك. الله
امين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحقيقه شيء مسعد للقلب ان تكون كل الاتصالات تقريبا هي محبه لفضيلتك شيخنا الكريم، زادك الله قدرا في قلوب الموحدين. وان شاء الله نتوقف عن هذا ولا ناخذ اتصال كمان؟
لا مش ناخذ،
بس بيشاور لي
اتصال.
معلش
بعد اذن خاطرك المره.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا، اتفضلي.
اهلا بحضرتك، انا بشكر حضرتكم، يعني انتوا جبتوا الشيخ ابو اسحاق الحويني يعني ونور الشاشه وغيره، ربنا يشفيه يا رب.
امين يا رب.
وبنشكر القناه معايب ان هي جابته، وبقول ان احنا بدعي له والله كل يوم في قيام الليل، ويا ريت هو كمان يدعينا بدع للمسلمين كلهم، وربنا يا رب يطول في عمره ويبارك فيه وينفع بيه الامه.
اللهم
اللهم
جزاكم الله خير. طيب شكرا جزيلا برضو الاتصال، مودة ومحبة لفضلتك، والحمد لله وزادك الله قدرا. وأنا نترك الحوار مودة للحج ورمضان. تفضل أكمل الحوار
شيخنا الحبيب. حياك الله.
بارك الله.
الله يجزيك خير شيخنا، جزيت الجنة. أسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة، وأن يعلي شأنك بإذن الله عز وجل، وأن يجمعنا مع النبي وصحبه الكرام ومع من عشت معهم آباؤنا العظام. وذكرنا الكلام عن البخاري، وتكلمت قبل قليل عن العلاء وعن ابن خزيمة وعن غيرهم، هؤلاء الذين طوفوا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فبسطوها لنا، حتى أن أحدهم يفني عمره في جمع كتاب أو في تأليف، كالإمام أبو الوفاء ابن عقيل يؤلف
أنا 800 مجلد
في كتاب الفنون اللي قرأ فيه ابن رجب الحنبلي، يقول قرأته حتى 300 مجلد أو يزيد
كذا، بدل أباد 400.
الله أكبر الله أكبر. هذه الحياة أعتقد أن كلها بلا استثناء غنم، لا يوجد فيها غرم. الحياة التي يكون هذا زادها الفوائد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحبه الكرام، الاستطراحة والاستلقاء. يعني لما شرفت بزيارة بيت فضيلتك تذكرت أبو الوفاء بن عقيل حين كان يستلقي ويستطرح الاستطراحة ليفكر فيما يقوم يخطه بعد ذلك، وكان يفاضل ما بين مضغ الخبز وما بين سفه وتحسيه بالماء. الغرفة اللي كنت حضرتك حاططها فقط حتى تكون الاستطراحة في الملح وفي الأدب وفي غيرها من الأمور، أعتقد أن هذه هي تكون زاد لمسألة الفوائد التي أي نعم هي الاستجمام
من النفس يعني.
نعم، وهي تكون أيضا لتكمل. إذا تكلمنا مثلا في حديث مثل حديث على سبيل المثال حديث إبراهيم عليه السلام، حديث ابن عباس الطويل، ويكون الكلام بهذه الصورة الماتية عن الفوائد الحديثية والأصولية والفقهية، ويأتي مع هذه الفوائد فوائد أدبية كما ذكرنا في مرة تكلمت فضيلتك عن قضية فنفسهم ونفسوه، وجري أرسلوا جريا أو جريين، وقضية إيش معنى نفسهم ونفسوه، وقضية الكلام عن أن هو أول من تكلم العربية هم جرهم، وبعدين الحديث أن أول من تكلم العربية هو إسماعيل عليه السلام. والكلام عن هذا الباب أعتقد أنه من الفوائد الماتعة أيضا التي كانت تستقى ليس فقط من البحث المضني، لكن حتى من الاستجمام والاستطراحة التي تكون مع كتب الأدب. هذا ما نعيش معه، ولكن معلش المكالمة دولية نأخذها وبعدين نرجع وآخر مكالمة. تفضل يا عم مجدي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حاج مجدي
اتفضل، انت على الهواء اتفضل.
ايوه معاك بكر من الكويت.
اهلا بيك استاذ بكر، انت على الهواء مباشره اتفضل.
السلام عليكم.
معاك الحاج هشام مش الحاج مجدي.
يعني وطي التلفزيون بس اتفضل.
معنا الشيخ.
اتفضل الشيخ يسمعك، بس وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون.
وعليكم شيخ ابو اسحاق.
عليكم السلام ورحمه الله.
معاك بكر من الكويت.
اهلا يا اخي بكر، ازيك؟
ازيك يا حبيبي،
الله يحفظك.
الله يبارك فيك يا رب.
الله يكرمك.
الله يخليك. أنا كنت أريد أن أتحدث عن موضوع الخطاب الديني، أنه يقصد به الآن اللي هو فقه الواقع. نعم، أعتقد أن هم يعني في نغمة مشهر من دول اللي هو تجديد الخطاب الديني وارتباطه بفقه الواقع.
نعم
مظبوط. ويا ريتك بس تفصلنا جزئية الفقه الواقع وتجديد الخطاب الديني بالفهم اللي هو ماشي دلوقتي.
تمام، في سؤال آخر
شكرا صفح. بارك الله فيكم يا رب.
شكرا أخي كريم، بارك الله فيك، إن شاء الله يكون محور نهار. تفضل.
خلاص
لا لا خليك قاعد تريح.
شيخ الحبيب، حديث إبراهيم عليه السلام.
أنا بس يعني أنا سأجعل حديث إبراهيم عليه السلام نموذجا
لقضية
استلال الفوائد. بس أنا بس عشان الأخ
سؤال بأخرك
سؤال الأخير اللي هو
فقه الواقع.
الدين وفقه الواقع. طبعا هو لا يتصور إطلاقا أن يتكلم إنسان في الدين إلا إذا كان علما بالواقع. لأن العلم لا يستقيم إلا بشيئين: أصل العلم اللي هو الدليل، لابد أن يكون دليلا صحيحا في يدك، ثم لابد أن يكون الواقع ملائما. أنا الدليل دي أنا هعمل بإيه؟ هنزله، ممكن أنزله على واقع ليس واقعا، لا يصلح أن يكون واقعا له فيحدث الفساد برغم أن الدليل صحيح. فهو لا يتصور إطلاقا أو لا يسمح أو لا ينبغي أن يتصدر إنسان للإفتاء إلا إذا كان عالما بفقه الواقع اللي هو مناط الدليل. أنا جبت الدليل حطيته فين؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة رضي الله عنها وإحنا في الحج والكلام ده: لولا حسان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على
قواعد إبراهيم.
قواعد إبراهيم. يبقى لكن قومك قصرت بهم النفقة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا الأمر شيئين: الشيء الأول لتعظيم قريش للبيت، ولا يتصور أن يروا البيت وهو ينقض، كبير على نفسهم أو ما يستحملش المسألة دي،
التعظيم اللي أجبرهم على عدم بناء بالمال الحرام.
على فكرة نعم نعم، ما أنا بقول لك قريش إنك تنقض حجرا من الكعبة دي كانت مسألة كبيرة جدا على النفس، وإن كانوا يعلمون يقينا أنه رسول الله وأنه يفعل ما أمره الله به، دي مسألة لا ليس فيها انتراء، بس في نوع من الامتعاض النفسي الموجود أن يشوف الكعبة بتهدم. الحاجة الثانية أنه لم يكن معه مال. لما عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عشان أبين بقى الواقع الملائم معايا نص صحيح، عبد الله بن الزبير سمعه من عائشة رضي الله عنها، سمعت هذا الكلام. ثم لما حدث البيت ضرب بالمنجنيق وبتاعه الكلام ده وهدم بعض أركانه، وأراد ابن الزبير أن يجدد هذا البيت، استشار الناس، والرواية دي موجودة مطولة وممتعة جدا في صحيح مسلم. فاستشار الناس، فابن عباس رضي الله عنهما قال له: قد فرق لي فيها رأي. فرق لي أي ظهر لي واستبان لي رأي، أرى أن تترك بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها. فقال: والله لو كان هذا بيت أحدكم ما تركه حتى يجدده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا، أستخير ينقض الكعبة ويرجعها تاني لأصلها، أصل قواعد إبراهيم، يدخل الحجر الموجود الآن اللي هو المفروض أنه من البيت، يعني يجعله من ضمن الكعبة أم لا. المهم استخار ربه سبحانه وتعالى، وبعدين بعد ثلاثة أيام بدأ له أن ينقض الكعبة. معاه ناس جراء عندهم جرأة قلب، طلعوا على الكعبة من فوق وحينقضوها. معظم الناس تحاشوهم وراحوا من بعيد وقال لك أكيد صاعقة هتنزل هتحرقهم دلوقتي من السماء، وتحاشوا أن يتعاونوا معهم عشان ينقضوا البيت، وفضلوا بعيد مستنين الإيه؟
هم يهدوا عشان يبنوا.
ما هو طبعا، لكن أكثر الناس خايفين
سبحان الله
إن تأتي صاعقة من السماء عشان تحرق هؤلاء الذين سينقضون البيت. أول ما لقوا الدنيا ماشية ولا في صاعقة نزلت ولا حاجة، وهدوا الجدار وابتدوا ينزلوا تحت، بدأ كل الناس يتعاونون بدأ يتعاونون كلهم حتى نقضوا البيت ووصلوا إقعاد إبراهيم وبناها ابن الزبير رضي الله عنه. ابن الزبير قال إيه بقى؟ قال بعد ما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، قال: فأنا الآن لا أخشى الناس وعندي من المال ما أبنيه. العلتان اللتان من أجلهما
الواقع الذي
لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن الزبير معه دليل صحيح وواقع ملائم. افترض أن ابن الزبير واحدة من الاثنين دول مش موجود،
الفلوس
مثلا مش هيقدر يعمل حاجة، إن هو معاه الفلوس وما يقدرش يهد، لأنها تحصل كارثة أعظم من أن البيت يهدم بعضه مثلا، الكلام ده مش هيقدر يعمل. العلتان اللتان من أجلهما
امتنع النبي
صلى الله عليه وسلم انتفتا في حق ابن الزبير، يبقى أصبح هناك واقع ملائم لنص صحيح،
وهذا هو التجديد.
هو ده ما طبعا ما ده لا ده فقه الواقع الذي ينبغي أن يكون داخلا في التجديد.
جميل.
يعني أنا ما جيش مثلا على دليل صحيح وحطه في غير مكانه، يحصل لي فساد. عشان كده احنا بنقول يعني ان فقه الواقع اصل وركيزه لكل من يتصدى الكلام في الدين.
اسمح لي شيخنا للمقاطعه، انا اسف بعد اذنك اخي ابراهيم، انا اظن ان اخي بكر من الكويت يقصد ان نرد على من يقول ويستخدم مصطلح فقه الواقع ليقول نحذف بعض الامور الشرعيه من الدين ولا نتكلم عنها او نداريها حتى لا يصطدم ذلك
مع الواقع.
مع الواقع مثلا اخرين يحيطون بنا يقول لك ما ينفعش مثلا هذا الثوب او ما ينفعش هذا الزي في هذا الزمان ما عادش ملائم كهكذا.
عفوا شيخنا، ما احنا احنا بدايه قلنا ان احنا مش عايزين نتكلم، سنذكر البياض وسيتضح السواد جليا.
نعم.
وهذا ما ارتكز عليه الشيخ منذ البدايه، ان احنا كانه مفهوم في باطن الكلام ان تجديد الخطاب الديني له مقصود غير المقصود اللي عند
نعم هو طبعا محتمل طبعا
هو اظن هو كان يقصد ذلك.
ما انا يعني ورد هذا المعنى في طيات كلامي قبل ذلك لما نعم. قلت بعضهم يريد ان يفشي مذهب الارجاء في الامه والترغيب والترهيب ده يكون
نعم.
على جنب
نعم.
من باب ايه جملوا الحياه للناس قول له جنات تحت تجري من تحتها الانهار وقول له الحور العين وقول له كذا وصبرك على البلاء اللي انت فيه ده هيوديك. ما احنا بنقول هذا الكلام لكن المساله متوازيه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم الاثنين لازم يمشي الاثنين مع بعض
جميل.
وان يخشى المرء ربه كما يرجو يعني ثوابه فدي الصوره اذا كان هو يقصد هذا وده هذا محتمل طبعا في كلامه فهذه صوره شوهاء سنتكلم عنها
نعم.
انا الان بصدد الكلام الصحيح
عن التجديد
تجديد الخطاب الديني
وعن فقه الواقع
وعن فقه الواقع
جميل
تمام يعني اذا انا عندي يعني مثلا لو انا اخذت حديث ابراهيم عليه السلام علشان اهو ده حديث اثري يعني اثري بمعنى ايه بمعنى يعني مر قديما وحدث قديما طب انا عايز اجدده الان
حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له تجديد
نعم
حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان له على سبيل التجديد يعني هو اثري ليس بالنسبه لنا فقط
أنا
ولكن حتى بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم
انا عايز دلوقتي انا مقصود اقول الجيل المعاصر الآن اللي هو عايش معنا الآن كيف نفعل هذا الحديث لصالحه
جميل.
مع أنه القضية حدثت قديما
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جددها برضو صارت بالنسبة لنا قديمة
جميل.
كمان يعني 1400 وكسر سنة مثلا والكلام ده أخذ أول الحديث
نعم.
أول الحديث يقول أول ابن عباس طبعا
أول من اتخذ
المنطق أول من اتخذ المنطق
من النساء
يعني أم إسماعيل اللي هاجر لتعفي آثارها على سارة. طيب المنطق ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن ثوب أو عبارة عن قماش مثلا يربط في الوسط بحيث إن الأقدام بتاعتي هو يسويها ورايا
ذيل
ذيل بالضبط كده الذيل اللي المرأة بتتخذ بحيث وأنا ماشي ما يعرفش حد يعرف من أثار أقدامي أين ذهبت أنا
في أي اتجاه رحت
فده شغال مسح للأثر الأقدام. طيب ليه أم إسماعيل عملت كده عشان تعفي أثرها على سارة؟ طب سارة كانت ناوية تعمل فيها إيه؟ الحافظ بن حجر يقول في الشرح كانت سارة أقصرت أن تقطع منها ثلاثة أعضاء مثلا مناخير وودن ودنين مثلا مثلا ايد ورجل مثلا وثلاث اعضاء خلاص. طب ايه اللي خلى القصه دي تبقى عند ساره؟ الغيره. اذا المراه الفاضله تغار
وقد ينسيها تنسي الغيره.
نعم طبعا المراه الغيراء لا تبصر اعلى الوادي من اسفله لما بتغار المراه بتبقى عاميه كالعمياء تماما. نعم لا
تقطع ثلاثة.
فأنا مقصود أقول إيه مقصود إيه الغيرة في ذاتها ليست عيبا لكن ما يترتب عليها هو العيب. يعني كون المرأة تغار ثم تتجاوز حدود الله بالغيرة هو ده الممنوع. لكن كونها تغار في ذاتها الفاضلات يغرن ومنه سارة
وعائشة
تمام وعائشة رضي الله عنها. لكن هذه الجارية التي وهبتها سارة لإبراهيم عليه السلام تنجب وسارة لم تنجب فلك مصدر غيره. فلأجل إن هي تحتال على الأمر فعلت هذه الحيلة. إذن إنسانة عاقلة فاضلة ما دخلتش في شجار ولا خناقة ولا كذا لكن عرفت ازاي تتصرف. فالنهاردة إذا كان هناك رجل مثلا له أكثر من زوجة إحنا بنعرف الزوجة العاقلة بتصرفاتها ممكن تغار وتبقى بتحرق في نفسها لوحدها وتهيئ نفسها أول ما يزوجها تلاقي إنسانة فاضلة مثلا أو تقول له ذكرني بالله أو إذا كانت قارئة تبادر إلى قراءة مثلا سيرة من سير الصحابيات أو من سير النساء الفاضلات
وعلى سيرة أسماء على طول
وتنقل طبعا وتنقل ما في الترجمة إلى حياتها. أنا فعلت هذا الكلام وجعلته حقيقة النهاردة، يبقى أنا نفيت الإنكار على المرأة أن تغار، هذا شيء كتب على بنات آدم زي الحيط أن المرأة تغار، خلاص يبقى ده ليس بعيب فيها، إنما العيب أن تجعل الغيرة مطية لتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. خلاص قررنا الحقيقة دي. الحاجة الثانية فعل سارة، فعل أم إسماعيل هاجر العاقلة، تمام، إنها احتالت حيلة حتى تتجنب هذا الشر. أنا قدرت بهذه الصورة أفعل هذا الكلام للواقع، كلامي أنا الآن ممكن يكون حل مشكلة. إنسانة فاضلة زوجها تزوج عليها أو زوجها له أكثر من امرأة وبتغار ومش عارف القصة دي، وقد يكون زوجها يقول لها الغيرة من العيوب ومن الكذا ومن الكذا ومن الكذا. لا، هو من العيوب إذا حصل تجاوز للمسألة دي. أنا قدرت أفعل أهو ده تجديد خطاب ديني. واخبرك ننزل لما أخذها إبراهيم عليه السلام وانتقل بها من الشام إلى الجزيرة ووضعها في مكان ليس فيه إنس ولا جن، خلاص إنس ولا شيء، الرواية قالت كده تمام، إنس ولا شيء، خلي الشيء ده هنفترضه أي حاجة تمام، مش هقول ما فيهوش جن يعني علشان لا يعني ما اقصدش يعني جن من غير مرئي والكلام ده،
لان هي تحب الانس كما ورد في
الحديث. تمام، فامراه عايشه في وسط الناس وبتأنس بهم وناسوا بها، واول ما تترك لوحدها تشعر بوحشه، توضع في مثل هذا المكان تصفر فيه الريح، الريح جايه بسرعتها في هذا المكان، وهي امراه ومعها طفل رضيع. يعني عايز أقول امرأة فعلت ما لم يفعله الرجال. انت عارف أم إسماعيل دي ربع رجل، إذا حابين نوزنها ربع رجل، المرأة الحرة نصف الرجل
وهي أمة،
وهي أمة سيبقى نصف الحرة، يبقى هي ربع رجل.
ليها سارة هي التي أخذتها لما قال نجى الله وأخذنا.
نعم نعم، ما أنا بقول لك يعني أنا عايز أعرف الجماهير ربع امرأة ماذا فعلت، ربع رجل، امرأة تساوي ربع رجل ماذا فعلت. نهاردة الشنبات ما عارفوش يعملوا اللي هي بتعمله، اللي احنا لما بنقول الشنبات للرجالة بقى لما الفطاحل والكلام. فهي لما ظلت في هذا، المرأة من طبيعها الخوف،
نعم
بتخاف على طول، ولذلك كان من حكمة المحرم بالنسبة للمرأة الأمن بوجود المحرم، لأن المرأة ركز في طبعها الخوف بخلاف الرجل. الرجل جريء ممكن يقتحم المشاكل، يعني أبيات تأبط شرا لما خاله قتل. أنا لما بقرأ الأبيات دي بحس إن أنا قدام واحد رهيب
وهو تأبط شرا،
حتة بتاع دي كده هو. لكن الذي ميزه قلبه، يعني يقول في هذا لما خاله قتل وهذيل قتلته وحب ياخد بتار خاله
شنفر خاله،
لا 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 لا، يعني مش هندخل في الاسماء لان الابيات نفسها اهل العلم بشعر مختلفين لتأبط شر ولا الغير، انا مش هاخد في، لكن انا عايز اقول هو يعني عايز ياخد بتار خاله فعايز يبهدل هذيل وهو فرد واحد. واخدرك قال ايه بقى؟ قال ان بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، ما يطل اي لا يهدر، اطل دمه يعني ايه اهدره، الشعب الوادي وسلع الجبل، الجبل سلع المعروف.
نعم.
ان بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه لا يطل اي لن يذهب هدرا، قذف العبء علي وولى، انا بالعبء له مستقل، يعني ساب وراه راجل،
انا له
انا هجيب طاره خلاص، ووراء الشعب مني ابن اخت مصع شديد القوى، عقدته ما تحل، حط في دماغه هيجيب طرخاله، يعني هيجيب طرخاله، مطرق يرشح موتا كما اطرقت افعى تنفث السم صله، الصل الافعى القديمه اللي هي من قدمها صغر حجمها
وسقط سنها
وذلك ازاي، لكنها من ذوات السم يعني اللدعة بموتة على طول. بقول يعني كلمة يرشح موتا بي، أنا الكلمة دي وقفت عندها، أجابها ازاي دي؟ يعني كل ذرة في جسده
من القلب.
كل ذرة في جسده موت موت، العرق بتاعه موت، يرشح موتا، أسعى ترشح موتا. تمام. فلما بهد الهذيل بقى وترك أجسامه للضباع ويأكل فيها والذئاب تشبع من الذراع، كان حرم الخمر على نفسه لحد ما أخذ خاله. فبعد ما بهد الهذيل وسقاه العلقم والكلام ده، قال حلت الخمر وكانت حراما، فلأي ما لما تحل فاسقنيها يا سويد بن عمرو، إن جسمي بعد خالي لخلو.
الله.
يعني أنا جسمي بقى بقيت جلد على عظم، لأن الخمر الدين سقيني، علشان أنا عايز أرجع لنفسي القوة مرة أخرى، لأن كنت حرمت الخمر على نفسي لحد ما أخذ زهر خالي. طبيعة الرجال كده، ولذلك أنيط بهم الجهاد، وحدلك أنيط بهم الأعمال الكبيرة. المرأة ما تعرفش تعمل كده، الخوف جزء من تكوين المرأة، أي امرأة تكون. ده مارغريت تاتشر لما حصلت حرب الفوكلاند مع الأرجنتين، أول ما حصل هذا قالت يا لهو، ودي الإنجليزي أنا ما أعرفش
بالأرجنتين يمكن عشان يفهموها الأرجنتين
يعني إيه، يعني عايز أقول لك دي بيسموها المرأة الحديدية بس
طلعت مصدية.
فأنا عايز أقول الخوف، الخوف جزء من تكوين المرأة خلاص. فلما تكون امرأة ومحطوطة في صحراء اللي فيها الذئاب والسباع والأفاعي والكلام ده، طب بلاش دي، معها ولد رضيع، ولد رضيع، يعني الولد رضيع عادة عرضة للأمراض، الجهاز المناعي بتاعه مفيش. تمام. فده لو مرض ومعاش راجل تروح بيه فين؟ كيف تطببه؟ طيب ترك معها جرابا من تمر وسقاء علشان هي تاكل ويدر لبنها على والدها، فنى التمر وفنى السقاء، ما عادش في ميه، وبدا الابن يمص مش لاقي لبن، فبدا يتلبط، بدا يتلوى، ودي ام وما فيش جنبها حد حتى تلجا اليه ولا تفزع اليه ولا تقول له تعالى انجدني والكلام ده هو. واذا جاء الليل، دي قصه مختلفه لا يسطرها قلم. لما الليل يجي عليها، طب النهار هي برضه مستمتعه، برضه تشوف بقى مش عارف ايه والكلام ده، عداء انس في شمس والكلام ده. طب الليل ده اللي هو الليل الذي يسمى كافرا لانه كفر نور النهار وغطاه والكلام ده، فتصور بقى لما تيجي عشان تسعى في بطن الوادي، تطلع على الصفا، تدور، عايز تدور على ميه، تطلع على الصفا، واذا وصلت الى بطن الوادي تسعى سعي الانسان المجهود، تعبت، فتقوم تمشي على مهلها.
نعم.
وتفضل طلعة طلعة طلعة، يعني القصة مش زي عندنا الآن
مبسوطة
ورخام والكلام ده، لا القصة كانت ده بطن الوادي، يعني كان عالي وتنزل وتطلع، وهي امرأة لا عندها تمر، جائعة، لا عندها تمر ولا عندها مية.
طب شيخ بس
السؤال، فأنا بس أكمل الجملة دي، فأنا دلوقتي متصور واحدة بتمشي في حدود 400 كيلو، 450، يعني تقريبا بتمشي نص كيلو رايح جاي، كيلو رايح جاي،
يعني 3 كيلو نص تقريبا
مثلا، تروح تجري وتروح وتيجي والكلام ده، تبحث عن ايه؟ عن 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 الماء. تمام. فلما سمعت صوتا صهن قالت لو كان عندك غواث، يعني كان انست شيئا. فلما جبريل عليه السلام سألها وقال لها من أنت؟ قالت أنا أم ولد إسماعيل، أم ولد إبراهيم. أم ولد إبراهيم. قال لمن ترككم؟ إلى من وكلكم؟ وكلكما؟ قالت وكلنا إلى الله. قال وكلكما إلى كاف.
الله أكبر.
وكلكما إلى كاف. الرواية الثانية، طبعا انا نسيت ان اقول ان هي لما ابراهيم تركها،
ما هي هذه النقطه اللي كنت عايز اعرض عليها.
ماشي 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 خلاص لقطتها. لما وضعها ابراهيم عليه السلام، هي واسماعيل عليه السلام، وتركها، مشيت وراه، يا ابراهيم يا ابراهيم يا ابراهيم، لا يرد
لمن تتركه.
تمام. لا ده لمن تتركنا يا إبراهيم، دي كانت آخر آخر مرحلة لما وصل إلى أعالي الوادي، وإبراهيم خلاص عليه السلام ماشي منطلق، يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم، لا يرد عليها ولا يلتفت إليها،
أمر
كان مأمور وهي ما تعرفش. فقالت يا إبراهيم إلى من تكلنا في واد ليس فيه إنس ولا شيء، لا يرد عليها. حتى وصل إلى مكان ما، قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا إنك تعمل مع هذا العمل؟ في روايتين، رواية قال نعم وروايتين قال فأومى برأسه، وطبعا أومى برأسه الإشارة المفهمة تعد بمنزلة الكلام، الإشارة المفهمة تعد بمنزلة الكلام، يعني أنا مثلا لما أقول لواحد قدامه كده يبقى إيه عايز أشرب خلاص، مش لازم أقول له إيه، مش لازم أقول له أنا عايز أشرب، فالإشارة المفهمة تعد بمنزلة الكلام، لا أقول كلاما، تعد بمنزلة الإيه الكلام، وممكن يترتب عليها أحكام زي إشارة الأخرس في الطلاق وغيره يعني. ف أو ما برأسه أن نعم أو قال لها نعم، قالت إذن لا يضيعنا. هذا البعد الإيماني هو الذي أقامها في هذه الغربة الموحشة. عشان كده لما واحد مثلا يكون بيشتغل مثلا في عمل حرام ويجي يقول طيب أنا أسأترك العمل ده، وبعدين أنا عندي أسرة ومش عارف إيه، طب خليني أدبر عمل آخر قبل ما أسيب مش عارف إيه، أخرج البعد الإيماني من الموضوع. مسك القلم والورقة وقعد يحسب، أنا مطلوب مني في الشهر قد كده، ودي الأولاد دي أفواه جائعة ولابد من سدها ومش عارف إيه الكلام ده، فلا أستطيع أن أترك هذا العمل المحرم حتى أجد عملا إيه حلالا. أخرج البعد الإيماني. الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، تق الله هو البعد الإيماني في الموضوع كله، فهذا لم يتق الله حتى يجعل له مخرجا، يريد الأول المخرج وعليه يتق الله، لا ده بقى مش هيتق ولا حاجة، لا طالما لقى القصة البعد الإيماني بإيه بينتهي. فلا بد إذا كنت صادقا أن تقدم البعد الإيماني عشان يجي لك المخرج، وقد يتأخر المخرج امتحانا وابتلاء. فهو لما قال لها كده وقالت إذا لا يضيعنا، انا عايز اوقف هنا عشان اعالج مشاكل في البيوت
يبدو في اتصالات وبعدين مع الاتصالات او كانوا في فاصل
الوقت انتهى،
هناخذ وقت البرنامج
لا وقت الفاصل
وقت الفاصل هناخذ الفاصل ونعود ببعض الاتصالات ثم نقول هي مؤمنة كمال الايمان بالله تبارك وتعالى، هذا الايمان هو الذي دفعها لان تقول اذا لا يضيعنا، إيمانها بالله تبارك وتعالى. ولكن مع إيمانها بالله تبارك وتعالى لابد أن هناك رصيد مليء لها أو لإبراهيم عليه السلام عندها، وإلا كم من رجل يقول لامرأته شيئا ولا تصدق لأن الرصيد صفر وبيسحب على المكشوف وعليه سلفيات وعايز سدد وما في مجال. لكن المرأة لماذا صدقت زوجها الرصيد؟ لماذا صدقت هاجر إبراهيم عليه السلام؟ هذا ما نحتاج أن نعالجه، والمرأة لها الدور الرئيس في هذا الحديث، فهي هاجر الأم أو الزوجة أولا، ثم هي هاجر الأم التي ربت وليدها حتى أن الناس أحبوه وزوجوه، وهي بعد ذلك التي ترعى التركة وتمتثل أمر الله تبارك وتعالى في ذبح وليدها، وهي بعد ذلك عتبت الدار التي أساءت في مرة وأحسنت في الأخرى، إذن هي المحرك الرئيس لكل شخوص هذه القصة المباركة. أستاذنك أن نعيش مع هذه الفصول شيخ الحبيب، ولكن بعد أن نذهب سويا مع المشاهدين إلى فاصل، بعده نواصل بإذن الله، فانتظرونا.
جديد في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا، نبدأ هذا الجزء من البرنامج إن شاء الله بتلقي مجموعة من الاتصالات الهاتفية بشكل متصل، يعني العشر دقائق الأولى إن شاء الله يكونوا اتصالات، فنحن معكم الآن ونتلقى هذه الاتصالات التي كلها تود المشاركة في البرنامج للترحاب والدعاء لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله، فأهلا بكم معنا على الهواء مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة
كيف حالك يا أستاذ إسحاق؟
أهلا بك أخي الكريم،
بارك الله فيك وحفظكم وجزاكم الله عنا كل خير.
اللهم أمين.
أنت والأستاذ إبراهيم وحفظ الله الشيخ أبي إسحاق، ممكن أكلم وضيفك؟
تفضل يا شيخ. اسمعك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
كيف حالكم يا شيخنا الفاضل أبي إسحاق؟
الحمد لله،
حفظك الله وبارك فيك.
الله يحفظك.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، وأن يبارك لك في أهلك ومالك وولدك. لو تكرمت علينا بسؤالين جزاك الله خيرا. حديث من أقرض درهمين فكأنما تصدق بدرهم كما رواه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، والحديث الآخر أو السؤال الآخر
رجل أقرض رجلا مالا فبلغ هذا المال الحول وبلغ النصاب، فهل على المقرض من زكاة؟
جزاكم
الله عنا خيرا،
بارك
لكم،
بارك الله
فيكم في قنواتكم وحفظكم الله، وأسأل الله العظيم أن يبارك فيكم ويجزيكم عنا كل خير، ولكن سنة من دعوة صادقة لبحر الغيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم بارك الله فيك، شكرا لك أخي الكريم. شيخنا سريعا حديث من أقرض درهمين نرجئه. طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل الشيخ يسمع.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله كل خير على كل ما قد تقدموه لنا من برامج. ونسأل الله أن يزيدكم علما وأن ينفع بكم الأمة.
الله يحفظك.
ممكن حضرتك تكلم بس.
السلام عليكم. يا أخوة حبيبة كل عام تبخير، وأسأل الله عز وجل أن يشفيكم.
الله يحفظك
ونبارك فيك إن شاء الله.
بارك الله فيك.
وأنا كنت صديق لسفيان في دورة أهل القرآن، ممكن يكون شريكنا كده في الشيخ برامي العربي عبد الرحمن بن عريش.
حياك الله، حياك الله عبد الرحمن، الله يحيي الدكتور.
الله يكرمك ويرفع قدرك كده، نسألكم الدعاء كده. بس كان معي سؤال وحيد كده للشيخ أبو إسحاق، لو كان يعني فيها يعني
تفضل.
السؤال اللي كنت عايز اسأله عن صحيح حديث لو لا يطع أحدكم مخرج في رأسه خير له من أن يمسك امرأة لا تحل له. وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا، وشكرا لك ولمن تحدث معك على الهاتف الآن للترحاب بفضيلة الشيخ أبي إسحاق، وإن شاء الله نتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم. أرجو خفض التلفاز والتحدث من هذا.
شايف الديلي.
أرجو خفض التلفاز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أخي، تفضل.
كيف حالكم؟ الله يحفظكم ويعافيكم
يا رب العالمين. الحمد لله بخير حال.
أكلم شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق.
تفضل يا أخي الكريم.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الحبيب.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ابنك إبراهيم من الصعيد من إثنى تحديدا.
نعم.
الله يحفظك شيخنا، والله أمنيتنا في حياتنا إن إحنا نكلم حضرتك، وأنا لأول مرة في حياتي أكلم حضرتك.
الله يحفظك، تفضل.
الله يحفظكم، لا تنسونا من صالح الدعاء والله يا شيخنا.
الله يهديك.
نحن نحبكم في نحبكم في الله والله يا شيخنا، وانا التقيت بالشيخ حسين شراقة رحمه الله تعالى في القاهرة، وكان من الاسباب اللي حببتنا في حضرتك والله.
الله يبارك فيك، الله يحفظك.
وارجو يعني من فضيلتكم الا تنسوا الصعيد يعني بالزيارة، وال يعني الصعيد يشتاق اليكم كثيرا والله، يعني انتم غيرتم في مجرى حياتنا في الدعوة كثيرا والله. انا خفيت في الاوقات كلمة شيخنا.
نعم.
واقتدينا يعني بكم كثيرا والله، منذ أن ظهرتم على الشاشات وقرأنا لكم صراحة يعني في الدعوة في المساجد، غيرنا في حياتنا كثيرا يعني عن طريق مناهجكم وكلامكم وتوجيهاتكم والله حقيقة.
الله يحفظك، ربنا يوفقك يا بني.
ربنا يجيكم خير شيخ،
الله يحفظ
وإياكم صاحب دعاكم أخي مصطفى، يعني يهديك السلام لله.
الله يكرمك إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك،
يحبكم في الله والله.
حبك الله، جزاك الله خير.
الله يخليك يا شيخ، دعواتك بس معي.
أسأل الله أن يهدي قلبك.
ربنا يوفقني إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي إبراهيم، ولكل دعاة الأوقاف الذين يتصلون بنا، ولكل أهالي الصعيد، ونحن لا ننساكم. والحمد لله أنمن الله عز وجل علينا بنعمة الفضائيات لينتشر يعني هذا العلم الصحيح الذي نحسبه كذلك بين ربع البلاد بأسرها. تلقت سلام آخر. السلام عليكم ورحمة الله. ايوه تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيل الشيخ ابو صالح.
الشيخ يسمعك، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الحمد لله، اولا الحمد لله على نعمه الاسلام.
الحمد لله.
تكلم يا اخي.
السلام عليكم.
انت على الهواء، تفضل.
يسمعك الشيخ، تفضل يا اخي.
الحمد لله على نعمه الاسلام.
الحمد لله.
كان ناوي حاب أسألك سؤال، كيف أنا نصل لمرتبة محبة رب العالمين.
نعم.
السؤال الثالث، بعد فترة ناوي أتزوج، بس نسألك سؤال، دعاء دخول الرجل بالمرأة.
طيب حال إن شاء الله. طيب بارك الله فيك وجزيت الجنة وشكرا على سؤالك، وأأمل من جميع المتصلين أن يحرصوا على يعني خفض صوت التلفاز والتحدث فقط عبر الهاتف حتى لا يحدث هذا التأخير في الصوت. وأتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ أسماء؟
اتفضل يا أخي الكريم شيخ أسماء.
إزيك يا شيخ أبو صحار؟
الله يحفظك. الحمد لله.
إني أحبك الله.
أحبك الله.
أنا عايز أقول لحضرتك.
تفضل. يبدو أن انقطع الاتصال. لك تعليق يا أستاذ إبراهيم؟
لا لا أبدا، أنه إحنا نكمل سلسلة
نكمل بعض الصلاة الأخرى بعد إذنك شيخنا، لقد صلاة آخر
نكملها جميعا ونجيب على عليها ونحاول شيخنا بعد إذنك إذا أذنت لنا أن ندبج حتى تتم الفائدة.
طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي الله يعزك وصلني بالشيخ.
اتفضل يا أخي أنت على الهواء، الشيخ يسمعك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك.
أخي الحبيب.
اتفضل.
اتفضل الشيخ يسمعك.
شيخنا الحبيب.
اتفضل يا أخي كريم. الله يحفظك.
الحمد لله على سلامتك يا شيخ، أنا وتاج راسمي.
الله العفو، الله يسلمك.
الله يعزك حبيبي والله، والله أشهد الله إني أحبك بالله.
أحبك الله، جزاك الله.
والله أقسم بالله العلي العظيم أحبك فيه، وأشهد الله وأشهد كل من يسمع أنني أحبك فيه.
أحبك الله جزاك الله يكرم. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا شيخنا.
آمين.
أستحلف بالله يا شيخنا أن تدعو لي بالهداية والثبات.
أسأل الله أن يهدي قلبك.
اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. اللهم الحقني وإياك والسامعين بالنبي محمد وبالصحابة
أجمعين. جزاك الله خير.
جزينا وجزاك
الله
خير. بالله عليك دعني بالهداية والثبات.
طيب حاضر، جزاك الله خيرا. إن شاء الله نتلقى اتصالنا. شيخنا الكريم، لما حد يطلب من حد ضعيف ينفع تكرار كلمة بالله عليك؟
يعني أنا مسألة الاستحلاف يعني
فيها كلام.
لا ما قالها إلا من قلب محروق لعله.
نعم.
صلى الله عز وجل أن يهديه.
بس من ساعات يعني تأتينا رسائل بالله عليك أن تفعل كذا، وقد لا يكون في مقدوري أن أفعل ذلك.
لا لا، دي مش داخلة في الباب يعني.
مش داخلة في النهاية. نعم. طيب السلام عليكم.
هو طلب ونحن نشاركه في الطلب من الشيخين.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
حضرتك نرحب بيكم وبالشيخ أبو إسحاق. سؤال صغير للشيخ أبو إسحاق يعني بدون تطويل. طبعا في عندنا أخذنا من بعض الإخوة شرح بعض المتون للشيخ أبو إسحاق زي ألفية السيوطي ومثلا المنقذة للذهبي. إن طبعا الشيخ أبو إسحاق ربنا يبارك له كان يشعر نقول باستفاضة ممتعة جدا، ولذلك يعني اقتصر في أغلب المتون إن هو مثلا يشرح الحديث الصحيح، وكان ممكن ياخد معايا حوالي 14 مثلا حلقة أو ما شابه ذلك.
نعم.
فأرجو يعني من الشيخ إنه يعني يتفضل مثلا ويخصص مثلا في أي مجلس شرح دقيق هذه المتون حتى يعني يعم
طيب.
الحيدة إن شاء الله.
طيب يا شيخ، بارك الله فيك، واضح طلبك، وكلنا يعني نطلب مثل هذا الطلب، التوسع في أو استكمال الشروح التي بدأتها حضرتكم بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يبارك في أعمالكم وأعماركم.
محمد، أنت تطالب بهذا الطلب وفي نفس الوقت تطالب أن الشيخ يجيك ويطلع على الهواء في القناة.
ما أنا أقصد
أيوة.
الإكمال يكون
يقدم.
الإكمال يكون في القناة.
أيوة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
شيخ إسحاق.
الله يحفظك. الحمد لله.
شيخ إسحاق، سؤالي يعني كيف أقوي إرادة عندي على ثبات على الأمر وعلى قرابة خد. معي يا شيخ.
تفضل.
يسمعك شيخ.
يعني كيف أثبت على قوي إرادتي على خد قرابة يعني.
تمام.
أثبت عليه. وثاني شيء عندنا محلق عن الشيخ الشيخ الألباني حياتي.
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير. بارك الله فيك. لعل سؤالك عن تقوية الإرادة، وكان عندنا
مسألة الثبات.
في مسألة الثبات، والحقيقة احنا عندنا أكثر من محور المفروض اليوم في مسألة تقوية الإرادة. إن شاء الله نعود إلى
حلقات عن الشيخ الألباني، لعل الشيخ مصطفى في بعض المرات في الكلام عن الشيخ في وخاصة في الخيمة، وفي الخيمة أيضا تكلمنا.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أخي الكريم، تفضل. أهلا وسهلا، الحمد لله.
حي حضرتك وحي الشيخ أبو الصعيب، إزاي عامل إيه؟
الحمد لله الشيخ معك.
السلام عليكم، إزيك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزي حضرتك عامل إيه؟
الله يحفظك.
خير. الله خير.
وإياكم.
معلش برضه أحيي الأستاذ إبراهيم.
الله يعافيك.
اللهجة المصرية جميلة.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
إزي حضرتك. الشيخ أبو الصعيب، كان عندي سؤال في حديث بئر الرومة. كان في زيادة كنت قرأتها في بعض الأماكن، إن كان في إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن بعد ما سيدنا عثمان اشترى البئر، كان روما نفسه وقف علشان يبيع الدلو الماء، فمحدش يقدر يشتري منه. هل زيادة من أول المكان دوت وقف يقول دلو بدرهم دلو بدينار، مفيش أي حد يقدر يشتري منه؟ كان في صحابي كمان واقف جنبه بيغيق الدلو، كان يعني لما هو بيجي يبيع كان بيغيق الدلو وهو واقف مش عارف يبيع حاجة. الزيادة دي أنا كنت عايز أعرف مدى صحتها. سؤال تاني، أنا بشتغل في شركة صناعية، فأحيانا الشركة دي لما بتتزنق في المواد الخام بتاعتها علشان تنتج يعني منتجاتها بتجيب الخام إسرائيل، فأنا يعني محاسب في الشركة، فكنت عايز أعرف حكم عملي في الشركة.
بيجيب الخام إيه؟
من إسرائيل.
إسرائيل.
نعم.
مش واضح السؤال، لديك سؤال آخر؟ طيب، شكرا جزيلا. هو يعمل محاسب في هذه الشركة الصناعية. نعم، لعلنا نعود لهذا السؤال بإذن الله. نتلقى كمان اتصالين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
بك أخي الكريم.
وشيخي وأستاذنا وعلمنا، ربنا يبارك فيك، العلامة المحدث الشيخ أبو سعد الخواني. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، شكرا الله العظيم، رب العرش العظيم، أني أحبك في الله، رفعنا الله بعلمكم وزادكم علما وقربا من الله.
جزاك الله.
ونسأل الله العظيم أن يلبسكم ثوب العافية، ويديم عليكم العافية والصحة، وجعلكم الله دوما جندا من جنود الإسلام الذين يذبحون عن الإسلام وعن سنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير.
شكرا جزيلا.
الله يحفظك.
أرجو من الله العلي العظيم أن تجعلنا لي أن أسألك سؤالين فقط، بس ثم أستطيع. الخطيب عندما يصعد إلى المنبر في خطبة الجمعة يقول عند جلسة الاستراحة أدعو الله أو استغفر الله، فيقوم المسلمين في الجمعة بالدعاء، وأنا قد سمعت بعض العلماء أن قالوا أن هذه بدعة، فإن ندعو الله ونستغفره فهذا يفهم نفسه. السؤال الثاني، الإمام هو بيقوم المسلمين التكبيرة الأخيرة من الصلاة عند التشهد يقوم بنغمة يعني عند الله أكبر بتشبيه حتى يعلم الجميع في المصلي المسلمين من خلفه يرون أن هذه هي آخر تكبيرة.
تكبيرة أخيرة.
يقول الله أكبر هكذا.
نعم.
فهل هذا جائز؟
طيب. جزاك الله خير.
دلوقتي أنا بس بدا يا ربنا، بس إن ربنا يلبسك ثوب العافية وما تسلمناش من فضلتك علينا يا فضيلة الشيخ، والله العظيم لك محبة في قلوب جميع المسلمين، والله العظيم لك محبة، وأدعو من الله يعني أن يديم عليك ثوب العافية وأن لا يحرمنا منه. فوالله والله والله أشهد الله أنك من العلماء الذين يزينون هذا الزمان، الذين يزينون هذا الدين.
لا لا، دير كان على جنبي.
لا والله هذا قليل من كثير، والله هذا قليل من كثير. فالإسلام فقير في علمائه حتى الآن، فأنا قد سمعت من بعض الذين يقولون أنهم من الحقوقيين،
نعم،
المثقفين، يطالبون المسلمين في الدولة
لمنع القنوات
الدينية. لا إن شاء الله ما فيش حاجة، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. شكرا على مداخلتك الكريمة أخي حبيب، والحمد لله الشيخنا الكريم له مكان في قلوب العباد، ونسأل الله عز وجل أن يزيد هذا القدر في قلوب الموحدين، وأن يجعل له في قلوب العباد ودا دائما. وأتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
نقول الأخير
إن شاء الله هذا الاتصال أخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة تفضل. تفضل أنت على الهواء. السلام عليكم. تفضل.
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك. أهلا بك أخي الكريم.
أهلا السلام عليكم.
اسمعنا بقى من التليفون ووطي التلفزيون لو سمحت.
ازيك استاذ هشام؟
الله يبارك فيك الحمد لله.
ازيك وازي الاستاذ ابراهيم؟
الحمد لله. بس بسلم عليك استاذ ابراهيم.
ازي فضيله الشيخ ابو اسحاق؟
الحمد لله.
والله كلنا بنحبكم في الله فضيله الشيخ.
بارك الله فيك. الله يحفظك.
بالله فضيله الشيخ يعني اسالك الدعاء بالله للثبات، و وانا لسه متزوج يعني، ولسه ربنا ما ادانيش الزوجه الصالحه، اسالك ان اسالك انك تدعي لي ربنا ان شاء الله يديني الزوجه الصالحه يا رب.
اللهم صل على النبي. يرزقك.
اللهم
الله يبارك فيك فضيلتك. وانا والله بحبك في الله واشهد الله ان انا بحبك.
بارك الله فيك. الله
يحفظك. جزاك الله خيرا، ونشكركم مشاهدينا، وان شاء الله الفاصل القادم هناخد اول 10 دقائق اتصالات، ونترك الان الحوار بين الشيخ الكريم واخي الحبيب، ونهاود لما احنا معنا للصبح ان شاء الله.
طبعا.
ونهاود مراقب للحوار.
طبعا. الله يبارك فيك.
جزاك الله خير.
حياك الله شيخنا.
بارك الله
فيك. الله يبارك فيك. جزيت الجنة.
الله يحفظك.
كرمك الله. البيوت تحتاج إلى إصلاح. ولا يتم لها الإصلاح إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم الملأة بكل العبر والعظات العظيمة، والمواقف التي لعلها كانت بين أمهات المؤمنين، والمستقى حتى من السنة، والنبي يذكر الأمور وتصلنا على سبيل المثال فيما كان يقع بين عائشة وبقية الزوجات والغيرة وغيرها، وكيف كان يعالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وحتى في كلامه لبناته لما يقول لفاطمة أبنيتي أتحبينني فأحبي هذه المسألة التي جعلت رصيد النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجاته في السماء، بالإضافة إلى كونه نبي، ولكن هي تعامله أيضا كزوج، هي تعامله كزوج، وحق لها ذلك لأنه مع نبوته ومع مكانته العظيمة صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في النهاية زوجها أيضا، فهي تعامله بهذا المنطلق، وحين يختار للتعامل معها يختار الأرقى والأروع. كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلق.
شرف أبا زرع.
نعم نعم. سبحان الله. سبحان الرصيد الذي يفتقده كثير من الرجال. الرجال يعيبون على النساء إن هم والله في تقصير من طرفهم، والمرأة تغار بما يزيد عن الحد، وأنها تقصر في حق زوجها ولا تصدقه. أعتقد أنه هو شريك في هذا الأمر، وأكبر دليل حديث إبراهيم عليه السلام الذي حين قال لهاجر النعم، أو أشار النعم، صدقت أولا تصديقا بالله تبارك وتعالى، ولكن تصديقها بالله عز وجل يرتكب أن هذا الرجل صادق فيما ينقل عن ربه تبارك وتعالى. هذا الذي يفتقده كثير من الرجال، وتفتقده أيضا كثير من النساء. هو يعني لو أقسم لها بكل الأيمان المغلظة كأنها برضو نوع في صنف من النساء لا يصدق. كيف يمكن معالجة هذا الأمر في ضوء هذا الحديث الذي نعيش معه ونستلم منه بعض الفوائد، ونحن في ختام رحلة الحج، وهذا الحديث هو الذي أسس لكل ما يتعلق بهذه الركن العظيم وقضية عبادة الرمس الذي التي أشرت لها فضيلتك. تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أنا يعني لازلت ممسكا بطرف الخيط، وهو أن هذا الذي نفعله الآن هو داخل في تجديد الخطاب الديني.
جميل.
كيف نتعامل مع النص، وكيف ننقله إلى الواقع لنستفيد منه؟ لأن ليس من مهمة المفتي فقط أن يذكر النص الصحيح أو للمستمع، بل يعينه على تنفيذه. وأنا شايف أنه ده مش هقدر أقول أنه واجب على المفتي بمعنى الوجوب الشرعي، المفتي له أن يقول كذا، لكن من مما يعني
مقتضيات
طبعا المسألة أن يعينه على تنفيذ النص. ممكن المستمع يضرب لخمة يعني يسمع الحكم ما عرفش ينفذه إزاي، فيقوم المفتي يأخذ بيديه ويقول له افعل كذا وكذا وكذا تصيب الإيه، تصيب الهدف. في قصة إبراهيم عليه السلام لما تركها ومضى وجعلت تناديه ولم يرد، فلما يأست أن يرد سألته هذا السؤال الذي اختتمنا به الكلام في المرة الماضية، الله أمرك بهذا؟ فأومى برأسه أن نعم، أو قال له نعم، قالت إذن لا يضيعنا. أقدر أخذ من هذا النص القضية التي أشرت إليها، وهي فقدان الثقة بين الرجل والمرأة. طبعا أنا لن أنحي باللائمة على طرف دون آخر،
نعم.
كلاهما يشترك في المسؤولية، لكنني أريد أن أقول إن الله سبحانه وتعالى خلق العباد ورتب أو جعل بينهم مسافات، وجعل لكل ما لهذه المسافات أحكاما، فلا يجوز لأحد أن يختصر ما طوله الله مثلا، أو أن يطول ما اختصره الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الرجل مثلا كما قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، فهنفترض أن المرأة الرجل درجته هنا والمرأة درجتها هنا، أصبح في مسافة، هذه المسافة ترتبت عليها أحكام، أنها مثلا لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، ولا أن تدخل بيته أحدا إلا بإذنه، ولا ولا إلى آخر سلسلة منهيات، تمام، وتطيعه في المعروف وفي الاستطاعة، لأن لا يأمرها بما فوق الاستطاعة ولا يأمرها بما يكون محرما. في مقابل هذا يعني أنا برضو قبل أن أدخل، مش معنى وضع المرأة في هذا المكان إنها أقل، لا، ده من العجائب، والعجائب جمة، أن كمال المرأة في اعوجاجها، وهذا يعني من العجائب، إن كل ما كانت المرأة عوجاء كل ما كانت أكمل، مش تبقى مستقيمة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى، فإذا هدت تقيمه كسرته. كلمة كسرته دي وردت في الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال وكسرها طلاقها. طب يعني إيه إن ذهبت تقيمه كسرته؟ إن حبيت تخليها زيت، طباعها طباع الرجل، أنت لا تحتمل العيش مع رجل آخر، إنما لابد أن تكون المرأة امرأة. طيب
والحل
اعوجاجها،
اعوجاجها
على لا يعني اعوجاجها اللي احنا بنقول كمالها في اعوجاجها. انا عايز اشيل كلمة الاعوجاج دي واحط كلمة تانية عشان تبان اكثر، اي كمالها في شدة ضعفها،
في طبيعتها التي خلقها.
لا يعني لما المرأة تضعف امام زوجها تغلبه، وده اللي هذا الشيء الذي لا يفطن اليه كثير من النساء، ان هي متصورة انها اذا ضعفت امام زوجها يبقى ما لهاش كرامة، يبقى خلاص بقى هي يدلد الرجليه، والكلام ده الكلام اللي بيقولوه البعض والذي افسد البيوت. لا، الرجل بطبيعة الحال ديكتاتور، معه صلاحيات واسعة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في 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 في, في الخطبة الأخيرة في حجة الوداع، قال واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، عوان جمع عانية وهي الأسيرة، فالمرأة أسيرة ما تقدرش تتجوز واحد تاني، لازم تاخد إفراج يعني يديلها ورقة الطلاق، لكن طول ما هي موجودة في السجن بتاعك اللي هم النهاردة بيعتبروا السجن، وعايزين يطلعوا المرأة من السجن يخلوها زي الراجل وزي فسدت الدنيا كلها، ده مش سجن، هذا هو حقيقة مكانتها، لكن احنا انا بفسر الكلام، فإنهن عوان عندكم أي أسيرة، فإن إذا كنت رجلا كريما وعندك واحد أسير كيف تجيعه؟ كيف تضربه؟ كيف تهينه؟ وهو أسير لا يملك من أمر نفسه شيئا، هي دي الشجاعة ولا الرجولة ولا الكلام ده؟ فيبقى كمالها في شدة ضعفها. خرجت المرأة من هذا وبقت نكدية، وبقت عايزة تبقى زي الراجل لها نفس الصلاحيات، فاختصرت المسافة ما بين الرجل والمرأة هكذا، اختصرتها خلتها كده، بل قامت قلبها كده، بقت المرأة هنا والراجل بقى تحت، بقت العصمة مع بعض النساء الآن، تشترط أن تكون العصمة لها. فلما اتقلبت القصة لا انتهت، فلا بد أن أنا أعرف أن المسافات دي هي الكمالات، لذا وضع الرجل في هذا المكان فهذا هو كماله، وإذا وضعت المرأة في هذا المكان فهو كماله، لأن الذي وضع هذا هو اللطيف الخبير مش بشر عاملين. فالمرأة اللي هي لا تفطن إلى هذا أو الرجل لا تفطن إلى هذا بتحصل فيه مشاكل كثيرة، بتبقى فيه نكد مستمر. وإن كان يعني بعض الأذكياء قالوا إن المرأة النكدية لا فوائد، واخد بالك؟
نعم.
فسأل العالم قال إزاي يبقى المرأة النكدية لا فوائد؟ قال لها ثلاث فوائد.
أيوه.
الفائدة الأولى أن لسانه يظل رطبا بذكر الله، حسبي الله ونعم الوكيل، خلاص. الفائدة الثانية تعينه على صلة الرحم، غضبان عند أبو أمه على طول، واخدر. الفائدة الثالثة غض البصر لأنه كره النسوان، تمام. فدي قال لك ده برضو يعني مرة أنك هذه طلع لها برضو إيه
فوائد.
طلع لها فوائد ده الكلام ده
يأثر على الماء صحيح.
فهو كل إشكال وارد ما بين اثنين في الدنيا سببها اختصار مسافة جعلها الله عز وجل بينهما ورتب عليها حكما. الأب لما يقول لابنه عم الحج واطلع من دوله عم الحج وتلعب بديلك عم الحج والكلام ده، راحت المسافة المفترض راح
الهيبة.
يعني الهيبة الأب هنا والابن تحت، مهما كان الابن أعلم العلماء والأب بصمجي يبقى الأب أبا والابن ابنا. دي مسافة ما فيش حد حطها، الذي جعل هذه المسافة هو رب العالمين، الرئيس المرؤوس، بينهما مسافة لا يحل اختصارها ولا يجوز، ولو اختصرت يحصل فساد عريض. تعرف العلماء الكبار اللي هم الشام الذين زكتهم الدنيا كلها، كان إذا واحد منهم كلم أمير المؤمنين يقول له يا ابن عم رسول الله، علشان ده أمير المؤمنين ولو مكانه. المسألة إن لما حصل فيها انقلاب راحت بقى أمير المؤمنين بيتضرب ويتشتم ويتخبط ويترازع ومش عارف الكلام ده، فما عادش في نوع من الهيبة ده. حتى في القصة لما كان حذيفة بن اليمان كانوا في غزوة من الغزوات وأمير الجيش شرب الأمير شرب خمرة، تمام، أرادوا أن يجلدوه، قال أتجلدوه وتطمعون العدو فيكم؟ طب ما ده حد من حدود الله، والأمير بتاع الجيش شرب خمرة. قال لك لا، أجل الحد، لأن لو علم العدو إن إحنا بنجلد الأمير بتاعنا يطلع فينا، يبقى عارف أنه لا رأس لنا، طالما لا رأس لنا مدبر يبقى إحنا ننهزم على طول، ما فيش خطة، ما فيش واحد يقول لك يمين شمال الكلام ده. فإذا القصة كلها أصبح فيها مسافة،
ولكن هذا ليس تعطيل الحد وإنما هو فقه واقع.
طبعا ما ده ننزل المسألة على فقه الواقع، زي مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه إقامة الحدود في أرض العدو. ليه؟ لأن أرض العدو قريبة، لو واحد مثلا سرق هنقطع إيده، أو مثلا فعل هنقيم حد، قد تدركه الحمية ويلحق بالعدو يقول إيه إسلام إيه اللي عملين يضربوني ويجلدوني ويعملون مش عارفين. هي المسألة كلها أعد الحدود وراح عند العدو، فقال لك لا، أجل إقامة الحد حتى ترجع إلى البلد، لأنه يصعب جدا بعد ما يروح بلده يوم يلوذ بأرض العدو، عشان بتكون أولا القصة بردت والإهانة التي شعر بها بلعها وهكذا. فنرجع بقى إلى قصة الثقة الكاملة التي كانت عند أم إسماعيل في إبراهيم عليه السلام. هذه الثقة نبعت من صدق إبراهيم. أنا يؤسفني كثيرا أن يكون الرجل كذابا، يؤسفني كثيرا أن يكون كذابا، له أن يداري لكن يحسن المداراة، والمداراة عايزة ده فقه وفن، مش أي حد يحسنه. الذي لا يحسن المداراة يكذب على طول، وممكن يداري وتحلفه مثلا، فيحلف جاهلا أنه صار دخل في النهي الشرعي،
أو يعترف يكون منظره سيء،
يعترف بعد ما يكذب،
بعد ما دار،
طبعا بعد ما دار بتبقى سيئة، فيسقط الرجل. إلا المفروض يكون شيخ المرأة وبعلها وسيدها ومالكها وراعيها، المفروض تستقي منه الفضائل، لما يكون سرة الفضائل عندها وهي زوجها
كذاب
فيسقط من نظرها، فلو أقسم لها لا تصدقه،
وهنا بينهار كل القدرات بعد ذلك تنهار.
بالضبط كده، قلت المنظومة كلها بتنهار. فينبغي أن يكون الرجل صادقا، ده مبعث الثقة. والجانب الإيماني، البعد الإيماني، أنها كانت تعلم أن إبراهيم نبي الله وذلك برضو سلمت، لكن إحنا هنسحب البعد هذا النبي الله النبوة دي نسحبها عشان نستفيد بها إحنا، فناخد منها جانب الصدق عشان بس ما يجيش واحد يقول لا هذا كان نبيا ولا بد أن تثق فيه والنبي لا يكذب ونحن لسنا معصومين ويجوز علينا الكذب. لا
عفوا إن شاء الله. والدليل على ذلك حال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مع عائشة ومع النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يختلفان وهو النبي خير البشر، ويأتي يقول في النهاية يقول أدخلاني في سلمكما
كما أدخلاني في حربكما.
فهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تعامل معها ما تعامل
طلع
بمكان نبوة ولكن كزوج. فلذلك حين يعني، وهذه نقطة مهمة جدا يفتقدها كثير من الناس في حين ندعوهم إلى العبرة والعظة بحال النبي أو بحال الصحابة، لك إحنا فين وهم فين؟ يعني أنت تدعونا للأسوة بأمر يسر.
لا بس معلش يعني ذات عندنا نص صريح، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا نبي الله الذي ينطق عن الهوى وهو المعصوم والكلام ده مطلوب مني وأنا غير معصوم وأنا عندي شياطين إنس وجن ونفس أمارة بالسوء والكلام ده مطلوب مني أقتدي به، مش هقول لك أبقى زيه، أقتدي أفعل مثل ما أفعل، لكن أصل إلى سقف قدرتي حتى لو كان سقف القدرة قد كده. ما هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، زي مثلا إيه يعني بالتقريب أخذ بس يعني معنى بسيط منها، ما أقصدش كل المعنى، درهم سبق 100,000 درهم. طب إزاي عند الله يعني رجل تصدق بدرهم ورجل تصدق 100,000؟ الدرهم ده يسبق عند الله سبحانه وتعالى. بين لي ورجل معه درهما فتصدق بدرهم، تصدق 50% مما يملك، واحد عنده ملايين تصدق 100,000 ولا حاجة. فبرغم أن هذا درهم لكنه سبق 100,000 درهم، عشان أنا رجعت الورا وشفت القصة مش هزيل.
أو لعله حتى هنا درهم فيه إخلاص ومئة ألف درهم
يعني، وطبعا إحنا
نفترض
الإخلاص الطرفين مثلا، لو افترضنا الإخلاص الطرفين يقول لك ما زال برضو القضية كما هي، كيف سبق درهم 100,000؟ هذا تصدق بنصف ما يملك مثلا، إنما هذا تصدق ببعض ما يملك وهو ده النصف بكثير. فهو المطلوب أن أخذ من المعصوم ما يعينني على أن أكون أقرب إلى الكمال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للمسلمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وسمها حسنة وصفها، لأن هناك أسوة سيئة، أسوة سيئة، ولذلك لا قدوة في الشر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم شهد كله، يعني ما فيش أي سلبية عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في غضبه غضبه حسن، لا يغضب إلا في الموقع الحسن حتى لو كان غضبه شديدا عليه الصلاة والسلام. يعني لما في 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 حديث ابن مسعود البدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان. اللي يسمع الكلمتين دول المفترض لو دارسوا وكذا يستشكل حاجة، بقول إني لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان. طب ده بالعكس، ده كل ما يطيل أدركه. يعني رجل مثلا بيقرأ في الركعة الأولى بالبقرة أدركه، غير واحد قل هو الله واحد ويركع، أنا لا أدركه. إزاي يقول إني لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان؟ يقصد ده بيصلي مثلا في الركعة الأولى بجزء وأنا مش قادر أتابعه وعايز أصلي جماعة،
فبقعد في البيت،
فبقعد في البيت وأقدر الجزء بتاعه بإيه؟ بمثلا تلت ساعة. ممكن يكون المرة دي نشيط وبيجري في القراءة، مش عادته إنه يقرأ فلما روحت لقيتهم خدوا الركعة، أدركتهم في السجدة، فيبقى أنا أدركت ولا ما أدركتش؟ ما أدركتش. عشان كده قال إيه؟ إني لا أدرك مما يطيل بنا فلان. فقال أبو مسعود فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا مثلما غضب في هذا، وقال أيها الناس إن منكم منفرين، ثم ذكر يعني عليه الصلاة والسلام بقية الحديث. فأنا عايز أقول أنا كغير معصوم وجاهد شياطين إنس وجن ونفس أمارة بسوء، بتتعامل مع الشيطان. يعني تصور بقى لما يكون عدو لك يرقد بين يرقد بداخلك وخائن خائن. الشيطان يقول له حاجة يقول له ماشي ويحولها الوسواسة ويترجمها الوساوس والكلام ده ويزعجه غاية لحد درجة ما تعرفش تنام والكلام ده. فنفس خائنة واخبرك. عشان كده فأنت مطالب تجاهد كل هذا وتصل إلى سقف كمال قدرتك
في الأد كده في الاقتداء بالنبي.
ده النبي صلى الله عليه وسلم أنا مش عايز أقول النبي صلى الله عليه وسلم قدرته قد كده لأنها ما نقدرش نحددها. لكن أنا هفترض مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أنا افترض سقف القدرة بتاع أبو بكر كده خلاص. فالأمر الذي نفذه أبو بكر والذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويلزمني أنا سقف قدرتي كده خلاص. بقيت أنا أبو بكر سوا ليه؟ أتيت بأقصى ما يمكن. عشان كده ربنا عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أبو بكر الصديق أنعم الله عز وجل عليه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ووسع قلبه بالإيمان بقى سقف القدرة بتاعته قد كده. أنا مش زيه فسقف قدرتي كده. فلا يكلفني ربي سبحانه وتعالى يقول هذا الأمر كان ينبغي أن يكون هكذا.
نعم. إذن المطلوب هو استفراغ الوسع والجهد في هذا الباب.
بالضبط. حتى كان سقف القدرة يعني قليل.
أنا جميل جدا. طب شيخنا أستاذنا كأعتقد الشاف في الكنترول بيقولوا إحنا باقي معنا
خمس دقائق.
خمس دقائق على نهاية.
نعم. على نهاية البرنامج.
على نهاية الحلقة.
لا نهاية البرنامج.
طيب بس فقط إشارة سريعة شيخنا أعتقد الإجابات الأسئلة ستكون وديعة عند الشيخ يجيب عنها في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. لكن لنختم حتى إحنا جعلناها مدام جعلنا الكلام عن الجانب الاجتماعي بعد إذن فضيلتك نختم بالكلام. تفضلت وقلت أن المرأة وإن كانت هي ربع ربع رجل وهي هاجر وربع امرأة ربع رجل وبعدين القصة استمرت في زيارات إبراهيم عليه السلام. هذه الزيارات المباركة كانت الزيارة الأولى حين استودعهم الله تبارك وتعالى والزيارة الثانية حين ساقه للذبح والزيارة الثالثة حين جاء ليطمئن على التركة بعد موت هاجر. فكانت في زيارتين وراء بعض قبل زيارة بناء رفع القواعد اللي هي زيارة حين رأى عتبة الدار وزينها في واحدة ورأى المقصرة التي ذمت في الأولى قبلها اللي هي الزيارة الرابعة والخامسة. هل من إشارة سريعة لتكون ختام الأمر ونحن نتكلم ونوجه رسالة للرجال وللنساء في آن معا وكيف كانت معالجة إبراهيم عليه السلام لهذه القضية؟
الموضوع طويل يعني الموضوع لا يمكن اختصاره لأن هذا الموضوع برمته يحتاج إلى عدة حلقات.
نعم.
فلا أستطيع أن أنا يعني أقول يعني إيه
هذه الإشارات
لكن أنا أريد أن أقول كل مشاكلنا سواء كانت في البيوت أو كان في المجتمع معناها أننا تجاوزنا أمر الله عز وجل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم إما بزيادة كبدعة ابتدعناها من جهة الأمر وإما بتفريط في جهة الأمر لم نأتي به على وجهه وإما تجاوز نهي. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت. خلاص كما أمرت. إذن أنا قبل لا يمكن أن أحقق الاستقامة إلا بعدما أنظر إلى الأمر ما هو المطلوب. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يبقى إيه اللي بيضيع الاستقامة؟
أنا لا تكون على الأمر أو يكون في طغيان.
لا ما هو أنا ماشي ومن تاب معك. من تاب يعني إيه؟ يعني مذنب ما هيتوب من إيه. خلاص ولا تطغوا يعني تجاوز الأمر بدعة. فشف للشيطان في كل عمل لابن آدم نزغتان إما نزغة بزيادة وإما نزغة بنقصان. خلاص فإذا زاد فهو مبتدع وإذا نقص فهو عاصي. يبقى الإنسان مطارد من قبل أنه عاصي ومطارد من قبل أنه مبتدع. إذا استطاع المرء أن يتجنب هذا وذاك فهذه عين الاستقامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثوبان وغيره استقيموا ولن تحصوا. يعني لن تستطيع أن تدرك كل سبل الاستقامة. ليه؟ أنا عندي شيطان لازم أخرج عن الخط وأرجع. كله من آدم خطاء غصب عني حتى لو
أردت
إلا غلبة. فأنا الخط المستقيم هو الشيطان يطلعني برا يبدع يبمعصية ثم تدركني رحمة ربي أرجع للطريق تاني وابتدأ أواصل مرحلة
هو طبيعي
يشدني. ما ده طبيعي ما بيقولش لا لكن إذا خرج لابد أن يرجع
يعود.
خلاص، فالإنسان مطارد بهذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحصي طرق الاستقامة، لأنه لا يحيط بكل بطرق الاستقامة كلها إلا نبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دلل بشيئين على شبه مثال خفيف علينا، لأن استقيموا ولن تحصوا ده معناها يأس اغسل يديك بقى من انك
انت مثل الايه التي ذكرتها في بدايه الحديث فضيلتك. نعم. لما جاء الصحابه يقولون
نعم علينا نعم جاءت التي لا نستطيع.
نعم.
فقال استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. طب دي في امكاننا نعملها. خلاص، كانما قال هذا يعني دلاله على الاستقامه، اي تجبر بما فاتك من الاستقامة بمثل هذا،
بالوضوء بالصلاة،
بالوضوء بالصلاة، وهذا ممكن لنا. وإلا استقيموا ولن تحصوا، خلاص هنعمل إيه؟ لن تحصوا الاستقامة. إنما يعني جعل الصلاة وخلى يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وها في إمكاننا أن نفعل هذا، فكأن هذا نوع من العوض أو البدل،
جبران.
بالضبط كده.
أسأل الله أن يجبر كسرنا وكسر المؤمنين. آمين. وأن يغفر لنا وللمستمعين والمشاهدين بإذن الله تبارك وتعالى. أعتقد أن الشرف يملأنا شيخنا الحبيب بهذه المعية المباركة التي استمرت لمدة 5 دقائق.
كان ما شعرنا
مرت سريعا والله.
نعم.
رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة شيخنا الحبيب.
الختام جزاك الله خيرا. توقف خالص، شكرا التقدير لفضيلة الشيخ.
الله يحفظك.
وإن شاء الله نأمل بتكرار مثل هذه اللقاءات على خير دائما وعلى الهواء مباشرة بإذن الله.
بس يكون واحد بس. لا أنت الاثنين تعرفتوني.
ربنا يحفظك شيخ. جزاك الله
خلاص يبقى لا أؤثر على يا حاجة.
طيب بارك الله فيك الحبيب، كما أشكرك أخي الكريم على تشريفك وعلى مشقة السفر وعلى قدومك، جزاك الله كل خير. والشكر موصول لجميع فريق العمل وكذلك لمشاهدينا الكرام في كل مكان من بلادنا العربية والإسلامية. نستودعكم الله عز وجل على أمل اللقاء بكم قريبا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.